كتاب مذكرات السجن للقمص لوأسيداروس الجزء الثاني. دروس روحية: اكتشاف الضعف والقامة الحقيقية، بداية السكنة المشتركة ثم نمو الحب، بعض القامات في الإيمان. شخصيات نادرة: الأنبا بموا، راهب بكل ما تعني الكلمة من معاني روحية، رجل صلاة وصمت وسلام روحاني داخلي عميق. رسم على صفحة وجهه ثبات وبشاشة غريبة. لم يرى في كل أيام وجوده بالسجن منذ أول يوم إلى آخر يوم، لم يرى إلا مبتسما بلا كدر ولا أدنى تذمر. لما شاعت الأخبار بقرب خروجنا في بداية يناير 1982، فكرت في أن أسأل البعض لأستخلص ماذا كانت نتائج هذه التجربة الفريدة في نفوس بعض الآباء والإخوة. ومن ضمن الأسئلة التي سألتها: من هو الشخص الذي تأثرت به أثرا روحيا لا تنساه، أو من تظن أنه جاز التجربة دون أن تؤثر فيه سلبياتها المخيفة؟ وكان جواب من سألت وبلا استثناء: إنه الأنبا بموا، هو الأول بيننا. وقد كان هذا التقرير الذي أجمع عليه الجميع، كل على انفراد، تقريرا واقعيا حقيقيا. فعلا قليلا ما تكلم الرجل واعظا أو معلما، ولكنه كثيرا ما صلى في هدوء، بل إنه كان يقضي معظم وقته إن لم يكن كله مصليا الصلاة الدائمة، وكان هذا منشأ الفرح والسلام القلبي. وقد قال لي إن أجزاء كثيرة من القداس ممكن أن يرددها الإنسان ليتعزى بها، أليست هي صلاة؟ بل من أقدس الصلوات. وكان يقول إنه إذا فتح أحد أسفار الكتاب المقدس كان يشعر أن كاتبه يفرح، إذ يحسب أن كرازته وكلماته قد وصلت وما زالت تعمل وتخلص وتجذب نفوسا للمسيح. وكان يقول إنه إذا بدأ في قراءة إنجيل أو سفر من أسفار العهد القديم أو الجديد لا يستطيع إلا أن يكمله، لأنه يعتقد أنه عيب كبير أن تقاطع الكارز في نصف كلامه، فكان يقرأ السفر حتى نهايته، أو بحسب تعبيره ينصت حتى آخر حديث الكارز أو الكاتب، ويشعر أنه يجلس إلى جواره يسمع منه بفرح، وهذا يجعل الإنجيل في حياته ليس كلاما مكتوبا، ولكن كرازة تبلغ إليه من أرواح الكارزين والقديسين الذين كانوا من البدء خداما للكلمة. وقد كان يوم التحقيق مع أنبا بموا ونحن في وادي النطرون، ذهب الرجل ورجع مملوءا من السلام، وقد أعطاه الرب إكراما جزيلا ونعمة في عيني المحقق لم يحظى بها أحد، إذ قال المحقق مرات إنه حصل على بركة ونعمة، وقدم له إكراما وقدم له مشروبا كتحية مرة، ثم أصر أن يقدم له مشروبا آخر. ولما اعتذر الأنبا بموا أصر المستشار بإلحاح، وقد أعفى المستشار الأنبا بموا من الإجابة على معظم الأسئلة في التحقيق، إذ كان المستشار نفسه هو الذي يرد على السؤال ويملي على الكاتب الإجابة، فصار المحقق كأنه محاميه الخاص. وقد أشيع حول الأنبا بموا شائعات كثيرة ونحن في الأيام الأولى، إذ قيل أن الرجل كانوا يفتحون زنزانته فلا يجدونه، ثم يفتحون فيجدونه، وأن كلما حققوا معه وجدوا الورق أبيض بلا كتابة، وهكذا قيل إلى آخر هذه الأقاويل. ومرجع هذه الشائعات في رأيي يرجع إلى أن الأنبا بموا يحتل مكانة كبيرة في قلب الناس، لا سيما الذين عرفوه أيام أن كان في دير ماري جرجس بالرزيئات في صعيد مصر، وكان أيامها أن ازدهر الدير، وصار يحضر إليه آلاف من الناس يلتمسون البركة، وقيل أن الرب صنع على يدي الأنبا بموا مئات من آيات الشفاء وإخراج الشياطين، وما زال أهل الصعيد الأعلى يذكرون الأنبا بموا ويسعون إليه ويلتمسون بركته إلى يومنا هذا. بعدها أسس الأنبا بموا ديرا على اسم ماري جرجس في الخطبة، ثم تنيح بعدها بسنوات قليلة. الشماس عبد المسيح روفائيل، وهذا أيضا عينة نادرة عجيبة حقا، فالرجل كرس حياته منذ شبابه المبكر لخدمة المسيح، وهو يلبس جلبابا أسود ويطلق لحيته ويلبس طاقية سوداء على رأسه، وقد تجاوز 65 من عمره، وقد عاش مع زوجته 7 سنوات في بداية حياتهما إلى أن أنجب الأولاد، ثم انحاز إلى فكر التعفف وانصرف للعبادة والتفرغ للصوم والصلاة، فلم يعد يعرف زوجته منذ ذلك الحين، وهو مثال للتقوى المسيحية في أكمل صورتها. وقد قبضوا عليه متهما بأنه يوزع منشورات تبشيرية، والواقع أن الرجل كان يكتب نبذات صغيرة لتثبيت الإيمان بالمسيح، ويرد فيها على البدع القائلة بإنكار لاهوت السيد المسيح له المجد. ومن أشهى المناظر الروحية التي شاهدها الكثيرون في السجن منظر الشماس عبد المسيح قائما كل يوم يصلي في 4 صباحا، واقفا فاتحا ذراعيه ومغطيا وجهه ورأسه بفوطة لكي لا يجذب نظره أو انتباهه إنسان أو شيء فيبعده عن صلاته أو يشتت ذهنه، ويستمر في هذه الوقفة مسمرا قدميه حتى الساعة 7 صباحا. وقد سألته فأجابني في بساطة وسذاجة: ماذا تصلي؟ فقال: المزامير. أليست هي مدرسة الصلاة التي تخرج منها جميع القديسين؟ بل إن أعجب من هذا أن الرجل كان يقضي معظم وقته في القراءة، وخاصة الأجبية، تراه ممسكا بها طول النهار، يزيد المزامير تلاوة ويشبع من ينابيع المياه الروحية وأنهار التعزيات، فكان مثلا نادرا للصلاة بلا شبع. ومن العجب أنه في يوم من الأيام قرأنا في إحدى الجرائد أن الوضع بالنسبة للمتحفظ عليهم أوشك على التصفية، وأن الجميع تقريبا غير مدانين بالنسبة للمسيحيين، فيما عدا القمص بولس باسيلي والشماس عبد المسيح، اللذان نسب إليهما التطرف في الأفكار والعمل في إشعال الفتنة الطائفية، وقد حاول الموجودون إخفاء مثل هذا الخبر، لا سيما أن أبونا بولس مريض بالسكر، وشماس عبد المسيح رجل متقدم في الأيام، ويخشى عليه من مثل هذا الخبر. ولكن كان من بيننا من لم يسمع باتفاقنا بإخفاء الخبر، فبادر دون قصد سيء إلى توصيل الخبر إلى الشماس عبد المسيح، وهنا سأل الرجل عن المجلة، وعبثا حاولنا إخفائها ولما لم يقنع اضطررنا إلى أن نريه إياها مع عبارات تعزية وتقوية وطمأنينة أن الأمر لا يعد أن يكون كلام جرائد. ولكن المفاجأة أن الرجل ما أن قرأ الخبر بعينيه حتى فاض وجهه بسلام عجيب وطفق يضحك متهللا في بشاشة وبراءة وكأنه مقبل على إفراج من السجن. فكنا نتعجب من مسلكه، ومن العجيب أيضا أن الرجل خرج من السجن في الدفعات الأولى. عم مجلي. عم مجلي تاجر مواشي وهو في الخمسين من عمره من الفيوم، قبض عليه ضمن المتحفظ عليهم. كان قد ساعد في شراء أرض بإحدى قرى الفيوم لبناء كنيسة عليها، وفي ليلة القبض عليه كان في بيت والده المسن ووالدته المتقدمة في أيامها أيضا. حكى لي كم كان المنظر مؤلما لنفسه إذ رأى هذين الشيخين يجهشان بالبكاء رغم ضعفهما ووهن جسديهما. ظلا يبكيان حتى لم يعد لهما القدرة على البكاء، وهما يعلمان علم اليقين أن ابنهما وهو المشهور بالتقوى وحب خدمة المسيح لا يمكن أن يكون ارتكب حماقة أو شيء يستوجب القبض عليه، ومعاملته معاملة المجرمين. قضى عم مجلي الأيام الأولى في سجن التجربة بالمرج، ثم رحلوه مع 70 من العلمانيين إلى سجن أبي زعبل. هناك قضوا شهرا من الزمان، ثم رحلوا إلى ليمان وادي النطرون. وفي نفس يوم ترحيلنا إليه وسكنوهم في عنبر آخر في ذات السجن. ثم بعد عودتنا إلى سجن المرج عادوا معنا، ثم بعد أيام سكنوا معنا ذات العنبر، وظلوا هكذا لآخر مدة التحفظ. ومع توالي الأيام عرفت الرجل عن قرب، وعرفت فيه إيمانا بسيطا وثقة في المسيح تفوق الوصف. وقد عرفه جميع الآباء الأساقفة والكهنة على السواء إنسانا خادما متضعا دون أن يكلفه أحد بالخدمة. وضع نفسه خادما لجميع الآباء في حدود الحياة اليومية التي كنا نحياها. فهو يراقب الآباء، ينتهز فرصة لتقديم أي شيء مهما كان صغيرا. فهو إذ رأى أن أحد الآباء مثلا يشرب كوبا من الشاي يهب مسرعا ليأخذها من يده كخادم ويذهب ليغسلها ويعيدها، أو لاحظ أن أحد الآباء يحمل صفيحة ماء ليوصلها إلى الحمامات لا يتركه إلا ويحملها عنه بمودة وتوسل. وعبثا حاول الآباء أن يثنوه عن عزمه، فهو في جميع المواقف رجل شهم خدوم متواضع. وقد كشف عن معدن الرجل ما لاحظه عليه في عصر أحد الأيام. كنا يومها في الحوش المجاور للعنبر، وجدته يسير بمفرده ذهابا ومجيئا بخطوات جادة، بوجهه مطرقا إلى أسفل وملامح وجهه مكمدة. تقدمت إليه وأمسكت بذراعه وقلت مداعبا إياه: إلى أين أنت ماضٍ؟ هل وراك مشوار؟ قال بنغمة جادة: لا شيء يا أبي. قلت: مالك؟ قال: لا شيء. قلت: وقد تحققت أن شيئا جادا قد ألم به، لا تكتمني الأمر أرجوك، ماذا حدث؟ فقال بعد إلحاح مني أنه جاء اليوم بعض الأقارب للزيارة وأعلموه بخبر مؤلم. قلت: ماذا، والدك؟ قال: نعم، ووالدتي أيضا، لقد مات الاثنين. كم تأسفت في نفسي وهاجت مشاعري. لقد كان الرجل يشعر بذلك منذ زمن، كانت تأتيه الأفكار نحو والديه، منظرهما وهو مقبوض عليه لا يفارق ذهنه، وكنت أنصحه بالصلاة وألا يدع المجرب يطمع فيه بالأفكار المزعجة، وكان الرجل يستجيب ويصلي، فلما جاء هذا الخبر ملكني التأثر، وصرت أعزيه بكلام الكتب، وأنهما قد صارا شريكين للإكليل، إذ تألما من أجل الله، وأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، فهو أراحهما من أتعاب الجسد، وضمهما إلى أحضان القديسين، فقد كان آخر رصيد لهما هو اشتراكهما في الضيقة والصبر من أجل الله. قضينا ساعة نروح ونجيء ونحن نتكلم ونتعزى، ثم فاجأني بطلب عجيب، قال: أرجوك يا أبي ألا تخبر أحدا بذلك، فالأباء والإخوة عندهم ما يكفيهم من الآلام، ولا أريد أن أضيف إلى آلامهم آلاما بظروفي الخاصة، وأنا مؤمن أن الله سيسندني ويشدد إيماني. تعجبت جدا وعلمت حقا أنه إنسان الله، ففي مثل هذه الأوقات كم يحتاج الإنسان العادي إلى من يواسيه ومن يقف بجواره ومن يكون حوله. أما هذا الرجل فقد اكتفى بتعزية النعمة وحضور المسيح، بل أنه آثر أن يتألم وحده، وأبى أن يضيف أتعابا على أحد. إنه حقا مثل فريد وجد بيننا، أحداث متفرقة. من الأحداث ما يعلق بالذهن إلى فترات طويلة، وكلما تذكرها الإنسان يبتسم لما فيها من مضحكات مبكيات في ذات الوقت. من هذه الأحداث ما عشناه أثناء إقامتنا في ليمان وادي النطرون. كان مأمور السجن رجلا ساديا يميل إلى تعذيب الآخرين ويتلذذ بذلك. في صبيحة أحد الأيام أمر أن يخرج كل واحد منا متاعه، لأنه مزمع أن يقوم بحملة تفتيش، وقد اعترى الكل دهشة عجيبة. ترى ماذا استجد من أمر؟ لم يدخل إلينا أحد، لم يخرج منا أحد، لم يتغير في الأمر شيء، فلماذا إذن هذا الكدر؟ إن صعنا للأمر صابرين، وأخرجنا كل واحد متعلقاته البسيطة من ملابس وخلافه. ومن سوء الحظ أن الأنبا بيمن كان لديه مفكرة صغيرة يحتفظ بها، فداخله الخوف أن يعثروا عليها في التفتيش، إذ كان محظورا أن تقتني ورقة ولا قلما إلى ذلك الحين. فلما خطر بباله أن يتخلص منها خشية المساءلة، أعطاها للقمص زكريا بطرس لكي يتخلص منها، وهذا بدوره ألقاها في سلة المهملات في العنبر. ولكي تكمل فصول المهزلة، إذ بالسجين المكلف بإلقاء المهملات في العربة يلمح هذه المفكرة فيلتقطها لوقته ويجري بها إلى المأمور، وهنا وجد المأمور ضالته المنشودة، وفي أسرع من البرق كان الخبر قد سرى إلى مباحث أمن الدولة ورئاسة مصلحة السجون، وتوافد كبار المسؤولين إلى السجن للتحقيق في هذا الحدث الخطير. ولكي تزداد الصورة إظلاما، فقد عثر المأمور فيما هو يقلب صفحات المفكرة على رسم تخطيطي لدائرة تلفزيونية، إذ كان الأنبابيمن في إحدى أصفاره للخارج يفكر أن يزود قاعة المطرانية بملوي بدائرة تلفزيونية مغلقة لأجل زحام المصلين هناك. فرأى أن يضع في الجزء الخارجي من القاعة جهاز تلفزيون لكي يتابع المصلون بالخارج الصلاة وهم يشاهدون مراسم الصلاة على الشاشة الصغيرة. ومن المضحكات المبكيات أنه قامت الدنيا في ساعتها، وكأن الأنبابيمن كان يخفي في حوزته ما يمكن أن يدان عليه بأقصى العقوبات. وبدأت التحقيقات مع الأنبابيمن، جلسة وجلسات مع ضباط من كل الجهات، ولم تهدأ هذه العاصفة حتى جاءت التقارير والتحريات تؤكد وجود هذه الدائرة التلفزيونية المغلقة داخل المطرانية بملوي. لقد كشف هذا الموقف العجيب كم كان البعض مثل مأمور السجن يحاول جاهدا أن يجد علة يشتكي بها علينا، حتى ولو كانت قصاصة ورق، ولكن الشيطان الذي يحركه للشر يرجع خائبا منكسرا. ولم تمض عدة أسابيع حتى فوجئت بنعي مأمور السجن في الأهرام. تعجبت كثيرا لأن الرجل لم يكن يزيد على 45 سنة من عمري. حادث مشابه: عندما عدنا من وادي النطرون إلى سجن المرج مرة أخرى، وكانت بوادر الانفراج تبدو قريبة، كنا نواظب على الصلاة والتضرع. ولما حان وقت الصوم الميلادي أقبلنا على الصوم بشغف بالغ، إذ وجدنا فيه فرصة مواتية للصلاة والسهر، لا سيما في شهر كيهك المبارك. وفي أول ليلة من ليالي السهر الكيهكي المملوء بالتسابيح امتلأ جو العنبر بأريج بخور الصلاة غير المادي، واشترك عدد ليس بقليل في صلاة التسبيح الكيهكية حتى مطلع الفجر. وكان أن شد هذا المنظر الروحاني أحد الآباء أبونا يوسف أسعد، حتى تخيل له أنه لم يكن ساعتها ليعيش على الأرض، بل أنه اختطف إلى السماء ليتمتع بتسبيح السيرافيم. عاش أبونا ليلتها بهذا الفكر المرتفع في التأمل، وتمنى لو سجل هذا الحدث الفريد بأي كيفية. فخطر بباله خاطر اختمر في ذهني أن يحصل على كاميرا ويسجل منظر الآباء والإخوة وهم واقفون في التسبيح بالمنظر الذي شده شدا عجيبا نحو السمائيات. وقد وجدها فرصة سانحة أن السيدة زوجته كان لها ميعاد لزيارته في اليوم التالي. وفي بساطة قلب متناهية، لأن الرجل مثل باقي الآباء خال الذهن تماما عن قوانين السجون أو اللوائح وما هو مصرح به وما هو ممنوع إلى آخر هذا الكلام. هكذا بهذه البساطة في الفكر كتب الأب إلى زوجته في قصاصة ورق صغيرة أن تحضر له في الزيارة القادمة كاميرا صغيرة وتخفيها في أي شيء حتى لو في داخل رغيف خبز. وبينما كان أبونا يوسف أسعد في حجرة المأمور يلتقي بالسيدة زوجته وأولاده الذين حضروا لزيارته، سلم أبونا الورقة الصغيرة لزوجته. وقد تصادف وجود المخبر علي خليفة، وما أن لمح الورقة حتى انقض عليها وكأنها جسم جريمة كبيرة، ففض الورقة في الحال وسلمها للمأمور كأنه أمر بالغ الأهمية. كيف يطلب الكاهن كاميرا للتصوير ولماذا؟ وتضخمت القصة في لحظات لترقى إلى مستوى الجريمة، وهاجت الدنيا وماجت. والحق يقال أن العقيد محمود الجميل مأمور السجن كان رجلا طيبا غير حقود، وكان من عشرته للآباء عن قرب، قد عرف مشاعرهم وتحقق بكل تأكيد براءتهم من كل عمل مشين، وقد وثق بهم إلى أبعد الحدود، إذ رأى فيهم صورا للفضائل والاتضاع والطاعة والخضوع وبساطة القلب. وبالأكثر هذا الأب الطيب أبونا يوسف صاحب القلب الرقيق والصوت الحنون. تألم المأمور أيما ألم، واستوعب الموقف للحال، وأوهم علي خليفة أنه جاد في التحقيق وباقي الإجراءات. وكان المأمور على علاقة طيبة جدا بالأنبابيمن، فعرض عليه الأمر متألما، فحمل الأنبابيمن على عاتقه تسوية الأمر، وأنه لم يتعد حسن النية وبساطة القلب. عاد الأنبابيمن إلى العنبر منفعلا ومتأثرا، وتحدث إلى الموجودين بتفاصيل الواقع، وقد لام أبونا يوسف كثيرا على تصرفه، وفي انفعاله لم يقبل الأنبابيمن اعتذار أبونا يوسف. وكان أن أبونا يوسف ظل يومه حزينا آسفا وصائما، وقال يومها للأنبابيمن: إن كنتم أنتم لا تقبلون الأعذار، ولكن الله فاحص القلوب وعارف الخفايا يقدر أن ينصفني. ولما ترددت الأقوال بأن هذا العمل سوف يؤخر من خروج أبونا يوسف من السجن، قال بصوت جهوري: صدقوني، إن الرب القادر على كل شيء سيخرجني أول الكل. وقد حدث هذا بالفعل، إذ خرج أبونا يوسف في 12 واحد في أول دفعة خرجت من الآباء الأساقفة والكهنة. ومن الطريف أن قائمة الإفراج في يومها تضمنت أيضا اسم الأنبابيمن كأول الأساقفة. الخيل وركاب الخيل. من المناظر التي تركت أثرا عميقا في الذهن وتركت بصماتها عليه، يوم أن استمعنا ونحن وراء الأسوار إلى خبر تغيير الوزارة بعد مقتل السادات ربما بشهرين. وكان البعض منا يتابع أخبار تشكيل الوزارة الجديدة أولا بأول عن طريق جهاز راديو صغير، وكنا يومها نقف مجموعة من الآباء والإخوة نسبح الهوس الأول، تسبحة موسى عبد الرب المسجلة في سفر الخروج 15، ونقول المديحة بالعربي على الهوس الأول بلحنها الحماسي الجميل. وما أن سمع بعض الإخوة خبر إقالة النبوي إسماعيل وزير الداخلية الذي كان سببا من أسباب أحداث الفتنة وسلسلة الأكاذيب والافتراءات على الكنيسة وقلب الحقائق رأسا على عقب، أقول ما أن سمع بعضهم هذا الخبر حتى انخرط في زمرة المسبحين يقول: الخيل وركاب الخيل ترحما في البحر الأحمر. وصرنا نكرر هذا الجزء من المديحة مرات متحدثين بمجد الله وخلاصه الذي عمل لا بزراع بشر بل بيد ممدودة وزراع إلهية غير مغلوبة. وكان أحد الإخوة دكتور حلمي، وكان مديرا لمستشفى الخنكة العام، يوم أن ألقوا القبض عليه والرجل ليس له دراية كافية بالتسابيح الكيهكية، فما كان منه وقد حرقه توالي الأحداث من موت السادات ونهاية وزير داخليته وهزه صوت التسبيح والحمد، ما كان من الرجل وهو متقدم في السن ووقور إلا أن لف وسطه بمنشفة فوطة وصار يرقص بكل قوته في وسط جماعة المسبحين. لقد ذكرنا هذا الفرح التلقائي بالخلاص ما أحدثه منظر قديم من شق البحر الأحمر وغرق فرعون ومراكبه في البحر من تسبيح تلقائي في نفوس الشعب في القديم، حتى أخذت مريم النبية الدف بيدها والنسوة حولها يغنون بطبول وصنوج يسبحون الرب بصوت عظيم. تعالوا نسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، الخيل وركاب الخيل ترحما في البحر الأحمر. يوم 16 نوفمبر 1981. يوافق 16 نوفمبر من كل سنة 7 هاتور عيد استشهاد القديس ماري جرجس الإسكندراني وتكريس كنيسة الشهيد ماري جرجس الروماني وتكريس كنيستنا في سبورتينج بالإسكندرية. في عشية العيد صلى الآباء صلوات العشية بدون رفع بخور، ووجدنا صورة صغيرة لماري جرجس وجدها أحد الآباء في إنجيله الصغير، فأمسكناها وعملنا دورة داخل العنبر وعملنا تمجيدا لأمير الشهداء البطل، ثم صلينا في المساء صلاة نصف الليل، ثم جاء المخبر وقال غدا في الصباح سيذهب الأنبا بنيامين وأنا إلى التحقيق. استبشرنا خيرا وأحسسنا أن الشهيد العظيم ماري جرجس لن يحرمنا من بركة كبيرة في يوم عيده. استيقظنا باكرا، كان الآباء محبو التسبحة يصلون تسبحة نصف الليل بصوت ملائكي خفيض لكي لا يقلقوا الآباء والإخوة النائمين. لبسنا ثيابنا ثم استدعونا فخرجنا، وكان الجو الصحراوي في الصباح في ذلك اليوم باردا. وجدنا عربة المساجين في انتظارنا. تقدم أحد الجنود وهو ريفي فظ ووضع الكلبشات في معصم الأنبا بنيامين اليمين مع يدي اليسرى، وضعها بخشونة وضغطها بالكفل فحبست جزءا من جلد يدي وأحدثت به كدمة للحال، فصرخت يا أخي على مهلك، فتأسف الرجل وفكها ثم أغلقها ثانية. وهكذا أركبون السيارة مع بعض المساجين العاديين الذاهبين للتحقيق. أرضية العربة صاج مضعضع وليس فيها مقاعد، فجلسنا على أرض السيارة واندفع السائق في الطريق الصحراوي نحو القاهرة. كانت الرحلة شاقة حقا، صار جسدنا يرتطم بأرضية السيارة كلما اهتزت، وعبثا حاولنا أن نتحكم في حركتنا. فأولا نحن مربوط الأيدي، ثانيا لسبب قوة اندفاع السيارة مع ضعف أجسادنا. بعد حوالي ساعتين وصلنا إلى ميدان التحرير إلى مبنى المجمع. نزلنا من السيارة محاطين ببعض الضباط والمخبرين ووقفنا أمام المصعد، لأن التحقيق كان يجرى في أحد الأدوار العليا بواسطة مستشارين هم نواب المدعي الاشتراكي. لأول مرة منذ 3 سبتمبر نخرج من بوابة السجن ونوجد في مكان عام ونتقابل مع الناس. وفجأة ونحن نقف هكذا وإذا بإحدى بناتنا، وأعتقد أنها موظفة صغيرة في إحدى المصالح بمجمع التحرير، شابة في العشرينات من عمرها، وكانت نازلة من السلم تجاه المصعد الذي كنا واقفين أمامه، وإذ بها تندفع نحونا كالسهم تصرخ ودموعها تتدفق من عينيها. عبثا حاول الضباط أو المخبرين منعها. اندفعت نحونا تريد أن تقبل يد الأنبا بنيامين اليمنى، ولكنها كانت مربوطة إلى يد اليسرى فقبلت يد اليمنى. وقلت لها مبتسما لا تضطربي يا بنتي، نحن بخير. وقلت للضابط: دعها يا أخي، فهي تريد أن تسلم علينا، وهذه ليست جريمة. قال أبونا لوقا لأحد أحبائه إن هذا كان أصعب موقف تعرض له طوال فترة التحفظ، فلم يحتمل دموع شابة تقبل يدين في سلاسل، فقد كان أسهل عليه أن يتحمل أي ألم من أن يرى أحدا من شعب الكنيسة يتألم بسببه. عجيب أبونا لوقا الذي نظر في أوائل أيامه في الزنزانة نظرة أربكت أحد كبار الضباط، فقال له: ما تبصليش كده، أنا أقدر أتعبك. وكان رد أبونا: أنا مش في برنامجي إن واحد زيك يتعبني. أثر فيه جدا بكاء شابة من عامة الشعب، أبوة جعلت هذا الجبل الشامخ ضعيفا. سكت الضابط وأومأ نحوي برأسه وتركها تمضي لحال سبيلها. كم تأثرنا بهذه الفتاة التي امتلأت شجاعة غلبت الخوف، ولم يمنعها شيء من أن تقدم محبة، وأظهرت بتصرفها التلقائي ما امتلأت بها نفسها من حب لكنيستها وإيمان وشجاعة فاقت كثيرا من الرجال. في التحقيق: بعد أن أدخلونا إلى حجرة انتظار فكوا قيودنا، ثم بعد قرابة ساعتين دعيت إلى التحقيق. دخلت إلى المحقق وهو مستشار في الخمسينات من عمره، يجلس إلى مكتبه وبجواره كاتب الجلسة. سألني: هل عندك محامي؟ قلت: لا. وقلت في نفسي: الذي وعد أن يعطينا فما وحكمة هو محامية. كان هناك 50 سؤالا محددا سئلوا للأباء الأساقفة من جهة الكنيسة ونظامها وتقليدها وعمل الأب البطريرك والأساقفة. أما الأباء الكهنة فكانت الأسئلة المكررة قليلة، ويختلف الأمر من الواحد للآخر بحسب ظروفه وبحسب تقييمه لدوره فيما أسموه بالفتنة الطائفية. فمثلا نسب إلى أبينا بولس باسيلي أنه سجل ردا على الشيخ الشعراوي تطاول فيه على الدين الإسلامي، ونسب إلى البعض توزيع كتابات، وهكذا. دار محور التحقيق حول مؤتمر عمل بالكنيسة المرقسية في يناير سنة 1980 عقب القنابل التي ألقيت على كنيسة ماري جرجس سبورتينج وكنيسة ماري جرجس بغيط العنب في ليلة عيد الميلاد سنة 1980. وكنت يومها تكلمت في هذا المؤتمر عن أن القنابل لا ولم تخيفنا، وتعرضت لموجات الاضطهاد التي يعانيها المسيحيون في كل موقع، وأن هذه الاضطهادات لا تجعل المسيحيين يتركون إيمانهم، بل على العكس فهي تقوي الإيمان وتزيد المسيحي تمسكا بمسيحه وبصليبه. وقلت: إن كان هؤلاء المتطرفون يعلنون عن بغضهم للمسيحيين جهارا، فالسياسة التي تتبعها الدولة من عدم تكافؤ الفرص للمسيحيين في الجامعات أو القضاء أو المراكز الوظيفية أو حتى حق العبادة وبناء الكنائس، فهذه تعبر عن نفس الاتجاه. سألني المحقق قائلا: لماذا ذهبت إلى الكنيسة المرقسية وأنت كاهن كنيسة ماري جرجس؟ أجبته أن الكاهن في الكنيسة يذهب إلى جميع الكنائس، والكنيسة المرقسية هي الكنيسة الأم. قال لي: أنت متهم بأنك حرضت الناس ضد الحكومة. قلت: أنا لم أتكلم في الخفاء ولم أعمل في الظلام، لأن ما تكلمت به مسجل، وأرجوك أن تستمع إليه، فإن كان في كلامي ما يمكن أن أعاقب عليه فأنا لا أعتفي من ذلك. سألني: تفتكر مين يكون ألقى القنبلة على الكنيسة؟ قلت: لا أعلم. قال: ألا توجد بينكم وبين أحد خصومة؟ قلت: لا، لأن الكتاب يوصينا حتى بمحبة الأعداء قائلا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. قال: من هم أعداءكم؟ تعجبت للسؤال وقلت له: يا سيدي، هذا كلام السيد المسيح له المجد، وقد قاله قبل الإسلام 700 سنة، فلا يمكن أن يكون كلاما موجها ضد فئة من الناس. هي وصية محبة نحو جميع الناس، والمسيحي مطالب أن يعيشها وأن لا يعرف العداوة نحو أحد، حتى الذين يعادونه أو يضطهدونه. ثم سألني عن معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس السادات مع اليهود. قلت له: أنا لست رجل سياسة. فقال: أنا أريد أن أعرف مجرد رأيك الشخصي. قلت له: أنا أحب السلام المبني على العدل، وأبغض الحروب والقتل وأعمال العنف جميعا. ولما لم يجد موضوعات أخرى قال: هل لديك أقوال أخرى؟ قلت: لا. فاختتم التحقيق وصرفني. عدت إلى الحجرة وانتظرت الأنبا بنيامين حتى 4 بعد الظهر، فلما عاد أعادوا وضع أيدينا في القيود ورجعنا بذات العربة إلى وادي النطرون. وفي الطريق سألت أنبا بنيامين كيف كان التحقيق. قال لي: لم يستكمل بعد، فالمحقق يتطرق لموضوعات عديدة وكلام كثير في مجالات متعددة. ومن المؤسف أن أنبا بنيامين تكبد مشقات هذه الرحلة الأليمة في اليومين التاليين، إذ دام التحقيق معه 3 أيام. ولكن الله لن ينسى تعب المحبة، وأنه مطلع على كل شيء، يسمع ويكتب أمامه سفر تذكرة. زيارة جرجس من أسقفية الخدمات. كان بعد موت السادات ربما بأسبوعين، وكانت الأزمة قد تغير مسارها بموته، فصارت اتصالات وسمحوا لأحد الإخوة أن يزورنا لمدة 5 دقائق. كان الأخ جرجس وهو خادم بأسقفية الخدمات هو أول من رأيناه منذ 3 سبتمبر يوم القبض علينا، ولك أن تتخيل ساعة دخوله إلى الحوش الملحق بالعنبر. اندفع إليه الآباء والإخوة، وكنا 48 شخصا، عدا 79 آخرين في عنبر آخر. كان الأخ جرجس بصفته متواجدا في البطريركية خبيرا بأحوال المقبوض عليهم، وكان في فترة الشهرين قد تعرف على كثير من أقاربهم وعلى أحوالهم. ورغم زحام الناس وزحمة المعلومات وشوق كل واحد أن يعرف عن ذويه ولو كلمة مطمئنة، رغم هذا الزحام حول الرجل وضوضاء الأسئلة، إلا أنه كان حائزا على نعمة عظيمة. ففي 4 دقائق كان قد تكلم مع الكل تقريبا، وأوصل لكل واحد رسالة طمأنينة ورسالة تعزية بعقل راجح وفكر متوقد ومحبة لا يمكن التعبير عنها. ثم توالت زياراته لنا في وادي النطرون ثم المرج، يزورنا كل أسبوع أو 2 أسبوع على الأكثر، ويحمل الأطعمة لجميع المسجونين، إذ سمحوا بدخول أطعمة وملابس واحتياجات كل واحد. كان يعمل هذا النشاط بنشاط غير عادي، وشخصيته كانت محبوبة لدى الضباط والمسؤولين. كان إنسانا سخيا بشوشا، ولم يتذمر قط من كثرة طلبات أو إلحاحات البعض. كان جرجس بالنسبة لنا كالترمومتر، الذي قاس لنا حرارة حب الكنيسة وقلب الجميع من نحونا، فكان منظره يشيع فينا عزاء وشجاعة، وكنا نصلي كثيرا من أجله ومن أجل كل الذين تعبوا من أجلنا. الزيارات. في أوائل ديسمبر سمح المدعي الاشتراكي لأقارب المتحفظ عليهم بالزيارة بتصريح يحصلون عليه من مكتبه مرة كل أسبوعين، وكان الأقارب لا سيما الذين يسكنون في الأقاليم والصعيد يتكبدون مشقة كبيرة حتى يتسنى لهم زيارة أحد أحبائهم، ولكنها على كل حال كانت تعزية لنفوس كثيرة لأنهم لم يكونوا قد رأونا على مدى 3 أشهر، وكانت الشائعات كثيرة والأقاويل تتناقل عن أحوالنا وظروفنا، ومعظمها كانت من نسج الخيال. فقد أشيع عن أنبابيم أنه تنيح داخل أسوار السجن، وسارع البعض من الآباء بعمل تجنيز وتراحيم في القداسات، وكانت هذه الشائعات والتكهنات تتكاثر في الأيام الأولى حيث لا يعرف أحد مكاننا ولا أحوالنا. لذلك كانت زيارة الأحباء نعمة لنا من جهة، ومن جهة أخرى قاتلة للإشاعات ومبطلة للأقاويل. زارنا كثير من الآباء الأساقفة، الأنبا غريغوريوس والأنبا يؤنس والأنبا أثناسيوس والأنبا تيموساوس والأنبا بخوميوس، كانوا يتأثرون لرؤيتنا، وأغلبهم كان يغلبهم البكاء عندما يروننا، ولكننا كنا نطمئنهم على أحوالنا، على أن البعض منا كان يقاطع زيارتهم، وآخرون كانوا يتكلمون معهم بجفاء، كيف يتركوننا في هذا الوضع ولا يتكلمون من جهتنا بجرأة ويخرجوننا. ومن البديهي أن الآباء في خارج السجن لم يكونوا أحسن حالا ممن بالداخل، فالضيقة كانت شاملة للجميع، ولم يكن في مقدور أحد أن يفعل شيئا، وكان الآباء يتقبلون بصدر رحب كل ردود الفعل السلبية هذه. كما زارنا كثير من الآباء الكهنة من أماكن متعددة وفي أيام كثيرة، وكان قد أشيع أن الرئيس حسني مبارك سيتقابل مع الآباء الأساقفة، وأنه سيعمل صلحا شاملا مع الكنيسة وسيطلق سراح الآباء جميعا. وعلى أثر هذا توترت الأعصاب في انتظار قلق من الأكثرين منا، إذ كانوا يعدون الساعات والدقائق. وجاء اليوم المعهود وتمت المقابلة، ثم سأل أحد الآباء عن أخبار الإفراج، فأجاب الرئيس أنه وقع أول قرار للإفراج، واستفسروا عن أسماء الذين سيفرجون عنهم، فقال الرئيس إنه لا يتذكر أسماء، وخرج الآباء الأساقفة فرحين متوقعين أنه في ذات اليوم سيصير حل للأزمة. ومرت ساعات اليوم ثقيلة جدا إلى أن جاء وقت الغروب، ثم حضر المخبر إلى العنبر ونادى الأسماء، وفوجئنا أن قرار الإفراج لم يشمل سوى اسمين من العلمانيين فقط، هما الأستاذ عادل بستورس، وكان قد عانى كثيرا من المرض في مدة سجنه، والأستاذ حكمت، وهو رجل كاثوليكي وكيل كلية سان مارك، وتربطنا به علاقة محبة قديمة. كان هذا في عشية 24 ديسمبر 1981. أصيب الجميع بإحباط شديد على أثر ذلك، وساد الوجوم أياما وأيام. ظلت الأقوال والشائعات تتردد يوما بعد يوم، والبعض يتوقع أنه لابد من إفراج قبل عيد الميلاد. ومرت الأيام وجاء يوم البرمون ولم يحدث شيء. قداس عيد الميلاد. كان الأنبا بيمن نيح الله نفسه على صلة طيبة بمأمور السجن، فطلب إليه أن نصلي قداس عيد الميلاد، وحدثت مفاوضات بين رجال الإدارة واستأذنوا الجهات العليا، وهكذا سمحوا لنا بهذا الأمر. وفي العصر حضر الأخ جرجس يحمل معه أواني المذبح والبخور والشرية والحمل والأدركة، وصار الجميع يتهيئون للعيد ولحضور القداس الذي حرموا منه منذ 5 شهور مدة كبيرة، لا سيما لخدام المذبح الذين تعودوا الصلاة كل يوم ورفع القرابين. تم تجهيز العنبر الذي يسكن فيه الإخوة العلمانيون، علقوا ستارة في آخر العنبر، وجاءوا بمكتب أحد الضباط لكي يكون المائدة المقدسة، ووضعوا عليه اللوح المقدس وفرشوه، وبدأوا بعمل التسبحة، ثم رفع بخور باكر العيد، ثم لبس الآباء الأساقفة ملابسهم الكهنوتية، وبدأت ألحان الفرح تنساب وتتسلل إلى هذه النفوس المنكسرة. كم سالت دموع بلا تكلف، فيها الفرح بميلاد المسيح مخلص العالم، ملك السلام ورئيس السلام، فرح عظيم بشرت به الملائكة في يوم ميلاده، وقيل إنه يكون هذا الفرح نصيبا للجميع. ثم مشاعر مختلطة من كل ما تمر به الكنيسة مع واقع وجودنا في داخل الأسوار. ثم كيف يتنازل المسيح ويوجد بجسده ودمه في هذا المكان؟ ألم يولد في مزود؟ ومن ناحية أخرى هناك من يذكر شعبه وكنيسته وأولاده الروحيين، وهناك من يذكر بيته وأولاده وأقاربه وأحبائه، سيما في هذه الليلة. أمور كثيرة وخواطر يصعب التعبير عنها. كان القداس بالحق وجودا ملموسا للمسيح في وسطنا، يومها عشنا السماويات عينها، وقل أن يعيش الإنسان مثل هذا اليوم، فهي فرصة نادرة لم تحدث في الكنيسة ربما منذ أجيال كثيرة، بل وربما لم تحدث على الإطلاق أن يعيد مثل هذا العدد من الأساقفة والكهنة خلف الأسوار، وأن يصلوا قداس العيد داخل الأبواب المغلقة. على أي حال تعزت نفوس كثيرة، كانت الصلوات مرفوعة من قلوب منكسرة لا يرزلها الله، وكانت الألحان تنعش النفوس كأنها رياح الحياة تهب على العائشين في ظلال الموت، أو كقول إشعياء عن ميلاد المخلص: الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور. من الحوادث التي علقت بالذهن وكانت ذات دالة كبيرة ما حدث ليلة عيد الميلاد سنة 1982 من جهة الإخوة المسجونين بسجن المرج غير المتحفظ عليهم. كان لما أذيع خبر أننا مصرح لنا أن نحتفل بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد، أن طلب الأنبا بيمن من مأمور السجن محمود الجميل أن يسمح للمسجونين من المسيحيين أن يحضروا معنا، فأمر الرجل بذلك، فما أن سمع المسجونون هذا الخبر حتى سرت فيهم حركة قوية من الفرح غير المتوقع، فنهضوا من الصباح يستعدون بالاستحمام وغسل ثيابهم، وصاروا بلهفة ينتظرون الوقت. فلما جاءت الساعة 6 أخرجوهم من العنبر وحضروا إلى القاعة التي سيصلى فيها. كم كانت دموعهم التي ذرفوها واستعدادهم للتوبة وطلب الاعتراف والتقرب من الأسرار الإلهية شيء لا يمكن وصفه بالحقيقة. وهنا كنت أنظرهم وأتأمل، هل هؤلاء حقا مدانين بأحكام؟ هل بعضهم مرتكب جرائم يعاقب عليها القانون؟ بالطبع بعضهم مظلومون وبعضهم مدانون، لكن هنا جمعهم روح التوبة والحنين إلى الصلاة والتناول من الأسرار، لقد صارت لهم هذه المناسبة كأنها ميلاد جديد بميلاد المسيح. كان منظرهم وتواضعهم يملأ النفس عزاء. أخذ الآباء اعترافاتهم وظلوا واقفين أثناء القداس ما يزيد عن 4 ساعات، رافضين الجلوس حتى أثناء القراءات، خشوع ودموع وفرح لا ينطق به. بعض الآباء اعتذر عن اللبس والاشتراك في الصلاة واكتفى بحضور القداس والتناول. أحسسنا يومها بالنعم الوفيرة التي كنا نتمتع بها دون أن ندرك قدرها، فلما حرمنا منها إلى زمان علمنا صدق المثل الذي يقول إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمته إلا المرضى. انتهت صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد بعد منتصف الليل، وتناول جميع الحاضرين بلا استثناء. يا للنعمة المزخرة لنا في التناول من الأسرار، شيء لا يعبر عنه، حبيبي لي وأنا له. بعد غيبة طويلة يكون الشوق حارا، والعناق الروحي والاتحاد بالمسيح كقول عروس النشيد أمسكته ولم أرخيه. كم شكرنا الله على هذه النعمة التي انسكبت بغنى منحدرة من السماء في يوم حلول ابن الله بالجسد بيننا ورأينا مجده. قال لي أحد الآباء بعد نهاية خدمة هذا العيد: لم أشعر بهذه الرهبة والحلاوة في حياتي كلها، تمنيت لو انتقلت إلى المسيح في هذه اللحظة. علمت أن الرب صالح وطيب، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. قداسات وصلوات. احتفظ الأنبابيشوي بأواني المذبح والشرية والبخور واللوح المقدس وكرسي الكأس واللفائف والأبركة، وأوصى جرجس أن يحضر الحمل أيام السبوت، وكان الأنبابيشوي يحفظ القربان عنده. وفي صباح الأحد قبل أن يفتحوا العنبر يستيقظ الجميع باكرا ويصلون التسبحة والقداس في فجر الأحد. وقد رسم الآباء الأساقفة في أحد القداسات بعضا من الإخوة العلمانيين أغمسطس ومرتلين. طبعا لم يكن بالعنبر مكتب كما حدث في ليلة عيد الميلاد، ولا منضدة من أي نوع، فكان أن الأنبابيشوي ربط بعضا من أقفاص الفاكهة إلى بعض فصار مذبحا جريدا جديدا. وكانوا إذ انتهوا من صلوات القداس أنه كان يضعه جانبا ويضع عليه ملابسه الكهنوتية. وجاء صوم يونان، فكنا نصوم كل النهار ثم ندخل إلى العنبر قبل الغروب ونطلب إلى الشاويش صبحي أن يغلق علينا باب العنبر. وكان الرجل يتساءل: لماذا نغلق عليكم الباب؟ لسه بدري. فكنا نقول له: عندنا صلاة في هذه الأيام الثلاثة. وكان الآباء يصلون القداس وروائح الصوم الكبير بألحانه المعزية كأنها آتية من وراء الدهور. وهكذا أيضا في يوم الخميس فصح يونان صلينا. ثم جاء الإفراج للأنبابيشوي فحمل معه المذبح الجريد، ولم نصلي قداسات أخرى في السجن لأن أحد الآباء كان عليه قانون ألا يصلي، وسمح له البابا بالتناول، فخشى الأنبابيشوي أن يصير جدل حول هذا الأمر، لذلك رأى من الصالح أن يحمل معه أدوات المذبح وهو خارج من السجن، وهكذا صار. كانت جملة القداسات التي صليناها في السجن 12 قداسا حول البابا كيرلس. جلست في تلك الليلة إلى جوار الأنبا بموا، نتحدث في الأمور الروحية وخلاص النفس والصلاة الدائمة والتمتع بكلمة الحياة. ثم انضم إلينا بعض الآباء الأساقفة، منهم الأنبا بيمن وبعض الآباء الكهنة، ومنهم أبونا بشويسة، وهو أب طيب متواضع كان حديث العهد بالكهنوت، وكان رقيق المشاعر مثل طفل في بساطة. ثم تطرق الحديث بين هؤلاء المجتمعين إلى سير القديسين، ودون ترتيب تركزت حول سيرة طيب الذكر البابا المتنيح الأنبا كيرلس السادس. وكان كل واحد من الذين عرفوه أو عايشوه أو اتصلوا به يحكي طرفا من الحديث يتعزى به الحاضرون، وكانوا يتكلمون عن المهابة والجلال الذي أحاط رجل الصلاة والاتصال بالله. فقاطعهم أنبا بيمن وقال: أنا كنت أخاف الرجل خوفا كبيرا، وبالكاد كنت أقترب لأسلم عليه أو أكلمه، ولكنني فوجئت بمنظر عام 1967 وأنا في الكنيسة المرقسية، وأحد الآباء الكهنة واقفا في الهيكل إلى جوار البابا بدالة عظيمة يتكلم معه ويداعب شعر لحية البابا. فقال الحاضرون: هذا مستحيل، ومن يكون هذا؟ فأشار الأنبا بيمن ناحيتي وقال: هذا هو الكاهن. ضحكت وقلت له: صدقني أنا لا أذكر، ربما يكون هذا. أنا لا أنكر الدالة العظيمة التي كانت لي عند البابا دون أن يكون لي أي دور من ناحيتي، فأنا لم أتتلمذ عليه ولم أتكلم إليه إلا قبل رسامتي بأيام، وهو أصر أن يرسمني بنفسه في دير ماريمينا، ومن يومها كان يحنو علي ويعاملني بلطف وحنان بالغ، بل وكان يتباسط معي في الحديث كمثل أب مسن رزق طفلا. ثم ابتدأت أذكر بعض المواقف التي رأيتها من أعمال الله معه، وقوة الصلاة وإبراء المرضى والمعرفة الفائقة للأمور ولما في داخل الناس. وتذكرت ساعتها أنني كنت أزور البابا في القاهرة، وكان يحب أنني لا أذهب إلى مكان ولا إلى منزل والدي قبل أن أزوره هو أولا، وإذا عرف أنني عملت غير ذلك كان يعاتبني بلطف وكأنه زعلان. دخلت مرة إليه في قليته في الأزبكية، وكنت أشعر بقوة ونعمة عظيمة في الروح حين كنت أنظر إليه أو أقبل يديه أو أستمع إلى صوته. وقفت أمامه يسألني عن أحوالي وعن الخدمة والكنيسة، وكان يقول: إزاي إخواتك؟ وكنت أسأله: مين إخواتي؟ كان يقول: أبونا بشوي وأبونا تدرس. كنت أقول: دول أبائي يا سيدنا. فكان يفرح ويقول: يا ابني الاتضاع حلو يرفع أصحابه. وبينما أنا واقف وإذا ضابط بالجيش يدخل إلى حجرته ويسجد عند الباب ويأتي إلى البابا راكعا ودموعه على خديه، صاح البابا: كفاية يا ابني، مالك يا حبيبي؟ فقال الرجل بصوته الباكي: أشكرك يا سيدنا، أشكرك. قال البابا: الشكر لله، يا ابني تعالى لما صلي لك. ووضع الصليب على رأسه وصلى له وصرفه. بعدما خرج الرجل قال للبابا: أصل يا ابني كان في ضيق ومظلوم، فأرسلنا له مريمينة فأنقذه. أكملت وقتي حديثي مع البابا وأخذت بركته، فصلى لي وقبلت يديه، وخرجت في قمة الفرح والسعادة التي لا ينطق بها. فلما خرجت وجدت الضابط في الصالون، سلمت عليه وقلت له: من أين أنت؟ قال لي: أنا من إسنا. قلت: وما هي حكايتك؟ قال: أنا مسؤول عن مخازن الأسلحة والذخيرة. ثم حدثت سرقة في المخازن منذ شهر، فوجهوا إلي الاتهام وبدأوا يحكموني، وكنت في ضيقة عظيمة الله يعرف مداها، وكنت أشتهي الموت. وكنت أسمع عن البابا كيرلس أنه حبيب مريمينا وأنه له عنده دالة عظيمة، فصرخت في صلاتي وقلت: يا بابا كيرلس، يا حبيب المسيح، انقذني. قلت له: كأنك لم ترى البابا من قبل. قال: هذه أول مرة أراه اليوم. قلت: ثم ماذا حدث؟ قال: انفرجت الأزمة تاني يوم، قبضوا على اللصوص وفي حوزتهم الأسلحة، وأثبتت براءتي بطريقة معجزية، فجئت أشكره وأقص له القصة كلها، ولكنه فاجأني بأنه عارف، أنا مذهول. قلت له: إنه قال لي راجل كان في ضيقة وبعتني له مريمينا فأنقذه. قال الرجل وهو يجهش بالبكاء: عجيب هو الله في قدسيه. وبمثل هذه القصص الحقيقية والفائقة للعقل كنا نمجد الله في تلك الليلة، وكان الجميع يشتركون في التعزية بما لهم من خبرات ومن آيات نظروها ولمسوها في حياة البابا كيرلس السادس. كان الوقت قد قارب نصف الليل، فقمنا وصلينا وذهبنا كل واحد إلى سريره، ولكن أبونا بشويسة تعلق بي وقال في بساطة تشبه بساطة الأطفال: يا أبي، أرجوك خلي البابا كيرلس يجيلك في الحلم ويطمنك ويقولك على خروجنا من السجن. ابتسمت وقلت: يا أبونا، هو أنا حشته؟ لو عايز يجي أهلا وسهلا، يشرف السجن ويباركه ولو في الحلم. فعاد يلح علي كأنه بيدي شيء. قلت له: يا أبونا، صدقني أنا إنسان خاطئ، لا أستحق أن أحلم به ولا حتى أن أتحدث عنه، دي حكايات صنعها هو مع الناس، وأنا مجرد شاهد متفرج، ولكنني لست طرفا فيها. قال: لكن معلش، أنا واثق يا أبونا، اعمل معروف. كم تحيرت في نفسي جدا، وقلت له: تصبح على خير يا أبي وصلي عني. صعدت إلى السرير، لأن السرير كان ثلاثة أدوار وكنت أنام في المستوى الأعلى. رشمت ذاتي بعلامة الصليب وسلمت نفسي للنوم. ومن المدهش حقا أنني رأيت البابا كيرلس في تلك الليلة، رأيت في رؤية عجيبة كأني أصلي القداس في كنيسة مارجرجس سبورتينج مع البابا كيرلس، وكنت في قمة التعزية والفرح، والقداس سماوي. وانتهى القداس وخلعت ملابس الخدمة ولبست الفرجية والعمة وخرجت من الهيكل وجلست ألبس حذائي. وبينما أنا كذلك تذكرت الآباء في السجن وضيقت نفوسهم، فخلعت الحذاء وأسرعت داخلا إلى الهيكل وقلت لسيدنا: حسنا، إنني تذكرت الآباء يا سيدي تعبانين خالص ونفوسهم مرة، وطلبوا مني أن أسألك. قال لي: يا ابني طمنهم، أنا اتكلمت مع رئيس الوزراء أمس من أجلهم، وكلهم هيطلعوا ولن يصاب أحد منهم بضرر. فوجئت في الساعة السادسة صباحا بالذي يهزني ليوقظني من النوم. فتحت عيني وقلت: مين؟ وإذ أبونا بشويسة متعلق بالسرير ويقول: جالك يا أبونا؟ قلت له: لماذا أيقظتني من النوم؟ قال مكررا: جالك. قلت له: أمام الله إن تكلمت أزعل منك. قال لي: وعد، لا أتكلم. قلت له: نعم جاءني وقال لي كذا وكذا. فقبلني ونزل متهللا. في ذلك اليوم جاء أول إفراج لأربعة من الآباء، هم أنبا بيمن وأنبا بموة وأبونا بشويسة وأبونا يوسف أسعد. يومها أثناء النهار قال لي الأنبا بموة أنه شعر بحضور البابا في وسطنا، وقال لي ساعة ما كنت تتكلم كان صوته يرن في أذني وكأنه حاضر معنا تماما. فقلت له ما حدث من أبونا بشويسة، وقلت له ما رأيت، فمجد الله وقال أنه رأى هو الآخر صموئيل النبي في تلك الليلة. وبعد ظهر هذا اليوم طلبوا هؤلاء الآباء الأربعة وخرجوا كباكورة لكسر الأسر والتحفظ. مصطفى أمين. عكف الصحفي الكبير مصطفى أمين وعلى مدى شهرين يكتب عن الحرية في عموده الشهير فكرة، وكنا ونحن في السجن نقرأه ونعجب للمفاهيم والمعاني الحقيقية، ونعجب بفكره المستنير ورأيه البعيد عن نغمة التعصب التي كانت سائدة في تلك الأيام. كان من ضمن المتحفظ عليهم الصحفي سمير تدرس، ونشأت بيننا وبينه محبة في مدة التحفظ. ثم إذ أطلق سراحه جاء يزورنا في السجن، فقلت له أنا أقدر هذه الروح الطيبة والوطنية الصادقة التي يكتب بها مصطفى أمين، وأنا أفهم ما بين السطور، أرجو إن قابلته تبلغ محبتي واحترامي لمثل هذه الشخصية الوطنية النادرة، وتبلغه إننا نصلي لأجله ولأجل كل الذين يرجون خير البلاد ويحبون السلام. وكان أن أبلغه سمير هذه الرسالة، فعاد يكتب ويقول إن القارئ المصري بحاسته الوطنية يقرأ ما بين السطور، وفي أيام الرقابة على الصحافة يقرأ ما يشطبه الرقيب، إن الحرية تجري في دماء المصريين. وعندما تم الإفراج عنا كتب في اليوم التالي: سعدت عندما علمت بخبر الإفراج بالأمس عن بعض القيادات الإسلامية والمسيحية، وفرحت إذ قرأت بين أسماء المفرج عنهم الأنبا ويصا والقس إبراهيم والقس لوكا سيداروس، وعلمت أن الرجل بهذه الكلمات يبعث لي من بعيد تحية وتهنئة، مع إني لم أرى الرجل من قبل ولم تربطنا صلة سوى صلة الوطن الواحد وحب الحرية وبغضة التعصب والعنف. يرحمه الله، كان مثالا للوطنية الصادقة، فقد تربى في بيت خاله سعد زغلول وتعلم منذ نعومة أظافره حب المصريين جميعا وبلا تفرقة. سن سن. من يوم 3 سبتمبر سنة 1981 كان كل المتحفظ عليهم من المسيحيين يأتون بهم إلى سجن المرج، سواء الأساقفة أو الكهنة أو العلمانيين، واستودعوا جميعهم في مبنى سجن التجربة، وهذا كان مبنى منفصل بأسوار وهو مجموعة من الزنازين. ولما تم تسكينهم معا ضاقت بهم الزنازين، وصار أربعة أو خمسة يسكنون زنزانة واحدة رغم ضيقها الشديد، فكان والحال هكذا يستحيل فيها استمرار الحياة لسبب الحر وعدم التهوية، ومساحة الزنزانة 150 في 180 سنتيمتر، لذلك قرروا نقل العلمانيين إلى سجن أبي زعبل بعد أن أقاموا معنا 10 أيام أو يزيد. كانوا لما رحلوا الإخوة العلمانيين وكان عددهم 79 إلى سجن أبي زعبل أنهم تألموا جدا إذ صاروا بعيدين عن الآباء الأساقفة والكهنة، إذ شعروا في وجودهم معنا رغم ضيق المكان واستحالة العيش في الزنازين القاتلة، شعروا أنهم في أمان وتعزية. وعلى كل حال لم تكن المعيشة في زنازين سجن أبي زعبل أحسن حالا من عنبر التجربة في سجن المرج، فقد سكنوا كل 5 أو 6 أشخاص في زنزانة واحدة وهي متسعة نوعا وبها شباك، فلم تكن مشكلة التهوية أو الاتساع تؤذي أحدا، ولكن المشكلة المؤذية والمقززة للنفس كانت أن الزنزانة ليس بها دورة مياه، وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة مرة واحدة صباحا ولمدة 10 دقائق تماما لكل حجرة، شيء مؤسف ومهين، ولكنهم بتوالي الأيام تعودوا على هذه الحياة راضيين. فقاسوا معاناة شديدة من جهة هذا الأمر الصعب، وكان فيهم كبار السن الذين جاوزوا 80، ومنهم من كان في مقتبل العمر لم يبلغ 20، وقد احتملوا من أجل المسيح هذه المذلة والمعاملة غير الآدمية بصبر ودموع، وقد واظبوا على الصلوات والميطانيات ودراسة الإنجيل بحسب ما عاشوا معنا في سجن المرج. كان بينهم طبيب مستنير الدكتور نبيل عطلة، وهو طبيب جراح من سوهاج، وهو رجل مستنير وشخص فاضل، وبعض الإخوة كبار السن أخذوا بين الباقين موقع القيادة في الحديث مع المسؤولين أو التفاهم في أي شيء يخص المجموعة، وكانوا يقودونهم في الصلاة. ومن الأمور المعزية أنهم استمروا في الصلوات التي كانوا يصلونها معا، واستمروا أيضا في عمل الميطانيات 400 كل صباح وهم يصرخون كيرياليسون كيرياليسون. وكانت التعليمات في سجن أبي زعبل مخففة، فقد عرفوا بمقتل السادات في ذات اليوم، وكانت الأخبار تصلهم بسهولة، وكان الضباط يتكلمون معهم بأكثر وضوح. ومن الطريف أنهم ثاني يوم بعد مقتل السادات أن الإخوة كمثل كل يوم قاموا باكرا وبدأوا بصلوات باكر والتالتة بالمزامير، ثم تلوا ذلك بعمل الميطانيات صارخين كيرياليسون. وبعد دقائق فوجئ الجميع بصوت الضابط يصرخ بشدة في داخل العنبر يأمرهم بالسكوت. إيه الحكاية؟ سن سن تاني؟ كفاياكم، انتم ناويين على مين تاني؟ ما هو ماتوا خلاص. صمت الإخوة، ثم تقدم الدكتور إلى الضابط وكلمه بكل وداعة وأدب قائلا: يا بيه، دي كلمة كيرياليسون تعني يا رب ارحم، وهي ليست موجهة ضد أي أحد، دي طلب مراحم الله التي نحتاجها جميعا. ولكن الذي رسخ في ذهن الضابط أن قوة فعالة في هذه الصرخات بكيرياليسون التي لم يفهمها، وعبثا حاول الأخ الدكتور أن يفهمه عكس ذلك، فخضعوا لأمره وكانوا يعملون الميطانيات ويقولون كيرياليسون، كل واحد يقولها سرا. أبونا تدرس: إن المحبة القلبية التي تربطنا أبونا تدرس وأنا، والتي عشناها من أيام أبينا بشوي كامل شيء فريد حقا. وكنت فيما أسأل بعض الآباء والإخوة عما أثر في حياتهم أو لفت نظرهم، كانوا يذكرون هذه العلاقة التي رأوها، والبعض كان يستغرب هذا، كيف يكون كاهنان زميلان في كنيسة واحدة تربطهم هذه العلاقة العميقة والحب الفائق، وكأنها ظاهرة نادرة الوجود. وكنت حينما أسمع ذلك أحزن في نفسي إلى الحال الذي وصلنا إليه، لأن المحبة هي أساس البنيان في الكنيسة، وأن المفروض يكون هذا هو الوضع الطبيعي في الروح، وخلاف ذلك يكون وضعا غير صحي وغير روحي. ذكرني هذا الكلام بيوم كنا في حضرة البابا شنودة، وكنت أضحك مع أبونا تدرس بألفتنا العادية، فنظر البابا وقال: منظر جميل هو الذي أراه الآن من هذه المحبة بينكما. فقلت للبابا إن الفضل يرجع إلى أبينا بشوي، نيح الله نفسه، هو الذي زرع فينا هذه المحبة. فدعا لنا البابا، وتأسفت إذ صار هذا المنظر نادرا، وإن ما يراه البابا كل يوم بين الزملاء من الكهنة شيئا غير ذلك. لقد عشنا في أيام خدمتنا الأولى في كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينغ أقرب من الإخوة الأشقاء، فلم يكن من يعرف له أشياء خاصة، كان أي واحد يلبس أي تنية، لم يكن للمال اعتبار في حياتنا سوى أنه للخدمة، فمن يحتاج شيئا يأخذ بدون حسابات بيننا وبين بعض، بل كنا نشعر أننا منفتحون بالروح على بعض، فما أطلبه من أي من الآباء أجده وأعتبره ملكي الخاص. وحتى عند سفر أبونا تدرس استخدمتها، وحينما بعتها بعد ذلك بسنين استخدمت ثمنها في شراء سيارة أخرى. هذه مجرد أمثلة تافهة بسيطة تعبر عن عمق أبعد وحب أكبر تخطى كل الحواجز والاعتبارات المادية. وإن اختلفت شخصياتنا وإمكانياتنا بحسب نعمة الله الذي قسم لكل واحد نصيبا من الإيمان، فكانت كأنها أيام السماء على الأرض. كانت هذه الصورة داخل الأسوار شيئا معزيا للنفس، ودون أن ندري لاحظها الكثيرون ومجد الله الذي يعمل فينا أن نريد وأن نعمل لأجل مسرته. ومن النوادر أنني كنت أحيانا أستبقي بعض المأكولات وبعض الفواكه في صندوق صغير بجوار سريري، قد أحتاج شيئا منها أثناء النهار، وكثيرا ما كنت أرجع من الحوش الخارجي فأجد هذا الصندوق فارغا. وإذ أستفسر أعرف أن أبونا تدرس قد تصدق بها ووزعها على المساجين، وقد كان منظرهم بالحق يثير الشفقة ويدعو إلى الإحسان. فكنت أذهب إلى أبونا تدرس، وإذ وجدته في الحوش أقول: أين الفاكهة التي كانت في الصندوق؟ فيضحك ببساطته المعهودة ويقول: راحت. فكنت أقول: يا أخي تصدق من مالك الخاص ولا تتصدق بحاجاتي، أنا حر إذا أردت أن أتصدق بها. فيقول ضاحكا: المرة الجاية. فكان الآباء والإخوة يمتلئون ضحكا، وعبثا حاولت أن أخبئ شيئا، ففي كل مرة بعد أن يوزع ماله يبحث عن حاجاتي ويفرقها ولا يبقيها. وكان أبونا تدرس بعد أن سمحوا لنا بالكتب والورق والأقلام كمن وجد حياته وضالته المفقودة، فكان يقضي أغلب ساعات النهار كاتبا كعادته، ولم يعد للسجن ضرر عليه بل بالعكس صار فرصة أكثر للعمل الذي يحبه دون أن يقطع عليه أحد خلوته مع الآباء وأقوال الآباء. روح المرح من إنعامات الله علي والتي لن أنساها أنه كان قد غمرني في أثناء مدة السجن بروح مرح وفرح، وكنت قد ألقيت رجائي على الله وحسبته أنه شرف عظيم أن ينال الإنسان شيئا من الآلام من أجل الاسم المبارك، فكنت دائما في بشاشة وكنت لا أطيق أن أرى أحد أحبائي المسجونين معي في ضيق، فكان الرب يعطيني ما أعزيه به وأفرج عنه بكلمة حياة وتشجيع وأحيانا بكلام ملاطفة ومرح، ولكن يبدو أن هذا الأمر كان مرصودا ومراقبا لا سيما هذا السلوك المرح، ويبدو أنه لم يكن مرضيا عنه من المسؤولين. وقد علمت هذا حينما جاءني أحد أحبائي لزيارتي وهو رجل مستشار ومسؤول وحكيم وعلى علاقة طيبة جدا بكبار المسؤولين. جلس معي وهو يحبني جدا وقال: كيف الحال؟ قلت له شاكرا الله: الحال على ما يرام. قال لي: أرى أنك تعيش بروح عالية وأنك كثير المرح وكثير الضحك. قلت: نعم أشكر الله هو كذلك. قال لي: أولادك في الخارج تعبانين ومحتاجين وجودك معهم. قلت: ربنا يحفظهم ويطمن عليهم. قال: أرجو أن تسمعني فأنت تعرف مقدار حبي لك. قلت: هذا أنا أثق فيه كل الثقة. قال: الحقيقة أنني علمت من مصادر أثق بها أنه طالما أنت بهذه الروح لن تخرج من السجن، لأنهم يودون أن يخفضوا من هذه الروح للجميع وأنت رافع الروح المعنوية للكل، وأنا أعدك بنعمة الله أن خروجك يكون قريبا جدا إذا أظهرت هذا للمسؤولين. قلت: وكيف؟ قال: اكتب خطابا إلى زوجتك وأولادك واظهر فيه مشاعر الألم من الحبس ومشاعر الضيق والتعب. قلت: ثم ماذا؟ قال: سيستلم المأمور هذا الخطاب مفتوحا ويوصله إلى السيدة زوجتك عن طريق المباحث، وهم إذ يقرؤون هذا الكلام سوف يأتي الله بالفرج سريعا. قلت له وقد أخذني العجب: من قال لك أنني أريد أن أخرج؟ أو أنا متلهف على الخروج وأريد أن أتخلص هكذا من هذا الوضع مهما كانت الوسيلة، ثم أنني كما تعرفني لا أحب الكذب، فكيف أكذب وأقول أنني مقدر وتعبان ومتضايق إلى آخر هذه الأمور؟ قلت له: يا صديقي صدقني أمام الله، إن سروري يكمل حينما أرى كل واحد من الآباء والإخوة المسجونين مبتسما وضاحكا ومتعزيا، وأنا أود أن آخر مسجون يخرج وهو مبتسم، ويكون سروري أعظم إن كنت أنا آخر واحد. قال لي: يا أبي أنا لا أستطيع أكلمك أكثر من هذا، وقلبي معك والذي سندك فيما مضى يكمل عمله معك، ولكني بأمانتي وددت لو أنقل لك وجهة نظر المسؤولين. شكرت له محبته وتعجبت من هذه السياسات الغريبة التي لا أفهمها. والأمر العجيب أن بعد خروجي من السجن علمت أن أحد الأحباء في الإسكندرية المتنيح الأستاذ ميشيل كيرلس الجواهرجي قال له أحد كبار المسؤولين: أن نادية زوجتي ممكن تكتب طلبا، أنها والأولاد صاروا غاية في التعب، وأن الأطفال مرضوا نفسيا، وأن ولكن نادية رفضت هذا الكلام وقالت إن أبونا لما يطلع من السجن سوف يستاء من هذا الأمر، ولم تفعله، بل قالت الأولاد بخير محروسون بقوة الله، وأبونا سيخرج عندما يأذن الله بذلك. الأستاذ الدكتور ميلاد حنا كان ينتمي في بداية الخمسينيات وهو شاب في مقتبل العمر إلى مجموعة الشباب التي في كنيسة الشهيد ماري جرجس بجزيرة بدران، وكان مرتبطا بالكنيسة، غيورا مملوءا جرأة وحماسا، وبحسب الجيل الذي عاش فيه كان متفتحا فكريا كثير القراءة في الكتب التي كانت ترد إلى مصر في ذلك الحين، فتأثر كثيرا بالفكر الاشتراكي وانخرط في العمل السياسي إلى جانب ترقيه في عمله الأساسي كمعيد في كلية الهندسة إلى أن صار أستاذا من جهابزة الهندسة في مصر، وهو رجل نشيط مشهود له من جميع الأوساط، وكشخصية فذة مفكرة كان على صلة بمعظم قادة الفكر في البلد ومعظم رجال الدولة من وزراء ومستشارين ومهندسين ومحامين، وله مؤلفات سياسية ووطنية تحمل فكره وتظهر شخصيته. وكان بتوالي السنين قد تغرب كثيرا عن الكنيسة، لم يعد لصيقا بها أو قريبا منها، فعلى مستوى العبادة اكتفى ببعض المناسبات، وعلى مستوى أباء الكنيسة صار ليس على صلة قريبة بأحد من القيادات، سواء البابا البطريرك أو الأساقفة أو الكهنة. وقد أشيع حول الرجل كلام كثير أنه شيوعي وأنه ملحد وأنه لا يؤمن بشيء ولا يحترم شيئا. كان من أول الذين قبض عليهم في 3 سبتمبر، ولكن لم يلحقوه بسجن أبي زعبل مع باقي السياسيين مثل حسنين هيكل وعبد العظيم أبو العطا وباقي السياسيين الذين قبضوا عليهم، بل جعلوه هو وسمير تدرس الصحفي مع الآباء الكهنة وباقي المسيحيين في سجن المرج. وكان يقول وهو في زنزانته لزميله سمير: يا سمير، لقد قسموا مصر، لأنهم حتى في السجن فرقونا، ليس من جهة الهوية السياسية بل من جهة العقيدة الدينية. وهكذا بعد طول غياب وبدون مقدمات وجد الدكتور ميلاد حنا نفسه عائشا مسجونا مع هذا العدد من الأساقفة والكهنة، يحيا بينهم 24 ساعة في اليوم ولمدة يعلمها الله. كان بعض الآباء على دراية بهذا التاريخ مثل الأنبا بيمن وأبونا بولس باسيلي الذي كان يتحدث من خلال ثقب الباب الذي لزنزانته إلى الدكتور ميلاد، وهذا في الأيام الأولى من السجن حين كان كل شيء غامضا تماما. ومن الحديث بينهم بدأ الكثير من الأباء والإخوة يتعرفون على ميلاد حنا، وحين تكلم الرجل ظهر أنه وطني ثوري قوي الشخصية جزيل المعرفة. وكان أبونا يوسف أسعد يصلي في أحيان كثيرة قطعا من القداس الإلهي بصوته الملائكي المعزي، فكان الدكتور ميلاد يبكي بدموع وهو يستمع. لقد هبت الريح الدافئة فأذابت قليلا من الثلج تراكم مع أيام الاغتراب، ولكن الشمس في حرارتها لا تعمل حسابا لمثل هذه البرودة، فهي منقشعة إن أرادت وإن لم ترد، ولا خيار. كان لي مع الرجل أوقات كثيرة قضيناها معا، تكلمنا في كل شيء وبالأكثر من جهة الحياة في المسيح، وكان الرجل محبا للمسيح فعلا بالقلب بل بكل القلب. وكانت قد حدثت مشادة كلامية في الأيام الأولى بينه وبين أحد الآباء الأساقفة، وكانت النفوس في ضيقة شديدة وقتها، وقد استثمر عدو الخير ذلك لحسابه حتى كثر الكلام بل الاحتداد، بل قيلت بعض الألفاظ التي لا تليق. يومها حذر الأب الأسقف الجميع من التعامل مع الدكتور ميلاد لأنه رجل شيوعي، فاحتد الدكتور ميلاد في الحديث مع الأب الأسقف، ولكن مع الأيام زالت حدة هذا الخلاف. وقد وجدت في الدكتور ميلاد مع العشرة وكثرة الأيام، وجدت فيه رجلا مسيحيا غيورا متفهما، وعندما عاشر الآباء وخالتهم في تلك الحياة التي عشناها مشتركة في كل شيء، صار له دراية بما يجري داخل الكنيسة ولا سيما في قيادتها، ولكن قد أفادته هذه الخبرة بالأكثر من جهة رجوعه إلى التلذذ بالصلاة والتمتع بالإنجيل والتشوق إلى حياة القديسين وسيرتهم العطرة، لا سيما المعاصرين منهم مثل البابا كيرلس السادس نيح الله نفسه. وبعد مقتل السادات رحلوا الدكتور ميلاد حمى وسمير تدرس إلى سجن أبي زعبل، وألحقوه بزملائه السياسيين، وهناك قضى وقتا طيبا بين زملائه، لا سيما أنهم كانوا ينعمون لو صح القول بحال أفضل من جهة أمور المعيشة، من أكل يأتيهم من منازلهم، وراحة من جهة المكان الأنظف، وحتى الجرائد ووسائل الإعلام كانت متاحة لهم، على عكس ما كنا نعيش فيه من تعمية كاملة محاطين بأكاذيب وإشاعات. وبعد أيام أفرجوا عنه ضمن السياسيين، وذهب يومها لمقابلة الرئيس حسني مبارك، ثم بعد سنة أو سنتين صار عضوا بمجلس الشعب، ثم رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وكان ضمن أعضاء هذه اللجنة خمسة من الوزراء. فلما تقابلنا كنا نضحك على الأيام وكيف تنقلب الدوائر، ولكني كنت أقول له في الحقيقة لابد لنا أن ندرك أن هذه طبيعة العالم الذي نعيش فيه، أعلى وأسفل، صبح وليل، شباب وشيخوخة، وقد يحصل للإنسان النقيضان في زمن قليل، فهو عالم متغير خال من الحق. أما ارتباطنا في المسيح الذي هو الحق ذاته، الذي له وحده عدم الموت وعدم التغيير، فهذا يجعلنا في مأمن من نكبات العالم وتقلبه الرديء، لأن المسيح ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. وحين نرتبط بالمسيح فالمجد الذي يهبه المسيح في ذاته لأولاده هو مجد أبدي. انظر كيف رفع القديسين ومجدهم إلى الأبد وإلى أبد الأبد. فكان يوافقني، ولم يكن هذا الأمر يغير من الرجل أو يجعله يفتخر أو يهتز، بل كان ملتصقا بفكر الله الذي في يده نفس كل حي. ذكريات متنوعة. في الأسبوع الأول كنا في حالة التعتيم الكامل، وقد انقطعت عنا كل الأخبار من جهة الكنيسة والأهل، وكانت الأيام تمر ثقيلة ولا تغيير. وفي صباح يوم كان محرم بك لواء رئيس مصلحة السجون، وعبد الإله بك، ضابط كبير بالمباحث العامة ومأمور السجن، والضباط كانوا يفتقدون الأوضاع في السجن. وعندما اقتربوا من الزنزانة 15 التي كنت مسجونا فيها، سألت بصوت عال والباب مغلق: ما هو هذا الوضع العجيب؟ هل يوجد قانون في البلد ولا لا؟ وكيف يحبس الإنسان من غير تحقيق ولا محاكمة ولا قضاء؟ فالتفت عبد الإله بك نحو باب زنزانتي وقال: اسكت، ما تتكلمش. قلت: لا، سأتكلم ما دمت أقول الحق. قال: أنا بقول لك ما تتكلمش. قلت: لا، بل سأتكلم. أنا مسجون نعم، ولكن لي حرية أن أتكلم. اغتاظ الرجل وقال للسجان: افتح باب الزنزانة. فتح الرجل باب الزنزانة، فقال لي عبد الإله بك: أنا قلت لك ما تتكلمش. قلت له: لا، بل سأتكلم. أنا بسأل: هل يوجد قانون في البلد ولا لا؟ قال: إذا تكلمت هتعبك. قلت له: لا تقدر، لأنني منذ دخلت إلى الزنزانة وضعت في قلبي أن مثلك لا يستطيع أن يتعبني. نظر إلي الرجل بحقد شديد وكأن سما قاتلا ملأ نفسه، فنظرت إليه. اقترب منه محرم بك رئيس مصلحة السجون وقال: يا أبونا، دي ظروف وتعدي، إن شاء الله كله يبقى كويس، وفيه قانون وكل حاجة، وكل شيء هيبقى تمام، وعلينا أن نصبر، وأنتم ناس تعلمون الصبر. كان كثير من الآباء يتابعون وهم خلف الأبواب هذا الحوار، وكثير منهم ترجاني أن أصمت، آباء وإخوة، خوفا علي مما قد يحدث لي. قال الرجل: أنت لم يمضي عليك يومان وعمال تتكلم؟ قلت: لا، نحن هنا منذ قرابة الأسبوع، ولكن الفرق أنني في داخل الزنزانة وحاسس بالوقت، أما أنت خارجها فتفكر بطريقة أخرى. وهنا أمسك محرم بك بالرجل وأبعده عن باب الزنزانة، وكانت عيناي ما زالتا مركزتين نحوه، فجاءت نظرتي على وجهي المأمور. فلما ابتعد عبد الإله بك، جاءني المأمور وقال: لماذا تنظر إلي هكذا؟ أنا أخوك الأصغر. فقلت له: لست ناظرا إليك، بل إلى غيرك. وانتهى الأمر إلى هنا، وأمر السجان فأغلق باب الزنزانة. وفي صباح اليوم التالي وأنا خارج من زنزانتي، وجدت الضابط مجدي يجلس بجوار عبد الإله بك وهو يقيس له ضغط الدم والجهاز في يده. فقلت لهما: صباح الخير. وقلت لعبد الإله بك: سلامتك. فرد علي بخشونة شديدة: أنا كويس، ليس بي شيء. رجعت إليه وقلت له: اسمع، نحن لا نشمت بأحد ولا نتمنى لأحدكم سوءا، بل نصلي إلى الله بكل القلب من أجل جميع الناس، حتى من يسيء إلينا، وليس من أجل شيء أقول لك سلامتك، ولكني أقولها بقلب خالص متمنيا لك أن تتمتع بصحة جيدة، فلم أقولها لك من خوف ولا مجاملة مزيفة. نظر إلي الرجل وقال: أنا آسف، الله يسلمك وأشكرك على هذا. كان من ضمن المتحفظ عليهم وشاركونا في السكن بعدما رجعنا من وادي النطرون أحد الإخوة البروتستانت اسمه الأخ فيليب، وهو خادم إنجيلي، وكان يشارك الآباء والإخوة في درس الكتاب والتأمل، وكان كثيرا ما يقضي وقتا مع بعض العلمانيين يتكلم معهم. وكان الأنبا بيشوي يعامل الأخ فيليب بلطف، وأحيانا يشاركه بعض الترانيم أو بعض التأمل في الإنجيل. وجدته يوما واقفا في الحوش مع بعض الإخوة ويكرر بعض الأفكار البروتستانتية من جهة أننا نؤمن فقط بالإنجيل ونرجع دائما للمكتوب، وهو يقول هذا معترضا على ما يمارسه الأرثوذكس من طقوس العبادة في الصوم والصلاة. وكان الإخوة بسطاء غير مدركين خطورة هذا الكلام. وقفت معهم فسلم علي الأخ فيليب وكف عن الكلام. ولو أننا داخل السجن كنا في غنى عن الجدل أو الخلافات، ولكنني وجدت نفسي مرغما أن أوضح الأمر، لا سيما أن الإخوة العلمانيين كانوا يسمعونه بغير فحص. فقلت: اسمع يا أخي، نحن كنيستنا وإيماننا إنجيلي 100%، وهي مؤسسة وقائمة على كل كلمة في الكتاب، ولكن غاب عنك شيء غاية في الأهمية، وهو ما تؤمن به الكنيسة، وهو التقليد. بدأت أوضح للإخوة أهمية التقليد الذي هو التعليم الشفاهي والسلوك المسيحي الذي عاشته الكنيسة من يوم صعود الرب وحلول الروح القدس، إذ كان المؤمنون يمارسون الحياة المسيحية والعبادة والمعموديات وكسر الخبز الذي هو الإفخارستية وباقي الأسرار قبل أن تدون الأصفار. فمعروف أن أول أصفار العهد الجديد الذي هو إنجيل ماري مرقس كتب حوالي 60 ميلاديا، أي أن المسيحيين عاشوا الحياة المسيحية بالتسليم الشفاهي والتعليم بدون كتب، فالتقليد سبق كتابة العهد الجديد. والقديس يوحنا قال: لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكن أرجو أن أراك فنتكلم فما لفم. وقلت: حتى إن إخوتنا البروتستانت يمارسون أمورا كثيرة وهي غير مكتوبة في الإنجيل، بينما ينادون قائلين خلينا في الإنجيل، فهم مثلا يعيدون بميلاد السيد المسيح في تاريخ محدد الكريسماس في كل سنة رغم أنه غير مكتوب في الإنجيل، ويبنون الكنائس بشكل معين وهذا غير مكتوب في الإنجيل، ويجتمعون يوم الأحد ويمارسون العبادة بحسب قواعد في الترانيم أو الوعظ إلى آخره بترتيب هو في الواقع من وضع قادتهم الأولين وهم يتبعونه وقد سلموه لبعضهم جيلا بعد جيل. فإن كان الأمر هكذا فبالأولى ما تسلمناه نحن من الرسل الأطهار والأباء الرسوليين وأباء الكنيسة من جيل إلى جيل، فليس كل ما يحياه المسيحيون مسجل بالحرف في الإنجيل كرشم الصليب مثلا. هنا احتضنني الأخ فيليب وقال: أنا بحبك يا أبونا المتعصب. قلت له: أنا غير متعصب وأعرف كنيستي وأحياها بفرح، وأرفض أن ينتقدها أحد على غير أساس وعلى غير حق. بعد أيام رحل الأخ فيليب إلى مكان آخر وصار مع مجموعة أخرى في حكم المعتقلين، ثم أفرج عنه وذهب إلى السودان. ثم بعد سنوات جئت إلى لوس أنجلوس سنة 1989، وبعد سنتين أو يزيد سمعت أن الأخ فيليب جاء إلى لوس أنجلوس وأنهم جعلوه شيخا في كنيسة البروتستانت في منطقة مجاورة للكنيسة التي أخدم فيها. ومرة وأنا أصلي صلاة جناز على أحد الراقدين وجدته ضمن المعزين، سلمت عليه بمحبة وتذكرنا الأيام التي عشناها وشكرنا الله على صنيعه معنا. القداس الوحيد الذي لبست فيه الملابس الكهنوتية وصليت. آثرت منذ أن سمحت العناية الإلهية أن نصلي قداسا في السجن، آثرت أن أصلي كواحد من الشعب وأكتفي بالتناول من الأسرار، لا سيما أن الآباء كثيرون 8 أساقفة و24 قسيسا، فلماذا الزحام والذبيحة واحدة؟ وكم كنت سعيدا بهذه النعمة. سألني الأنبا بشوي بعد أن صلينا بعض القداسات، لماذا لم تلبس؟ وقد سألني بدالة محبة، لما تربطنا مع بعضنا من علاقة قديمة قوية، إذ كنا قبل حياة التكريس كألصق من الإخوة الجسديين. قلت له السبب فلم يقتنع به، ولما صلينا بعد ذلك قداسا قال لي: هلم البس. قلت له: ليس عندي تونيا. قال: أحضر لك واحدة. قلت: أرجوك يا سيدي اعفني. فسكت الرجل، وهكذا صار في المرتين التاليتين. ثم جاء لي في يوم من الأيام، إذ كانت المدة تطول ولم يفرج عن أحد منا مدة تزيد على 40 يوما، جاءني يقول: شوف، إن أنت لم تصلي وتسمع الكلام فلن نخرج من هنا. قلت له: يا سيدي، جميع الآباء يصلون والقداس واحد والذبيحة واحدة، اترك عنك هذا الأمر. ولكنه في هذه المرة ازداد تمسكا بكلمته وقال: لن أتركك هذه المرة، بل لابد أن تصلي وبالأمر. قلت: يا سيدي، أرجوك من أجل الله اتركني. قال: صدقني، ستصلي وستصلي قداسا لوحدك. حاولت جاهدا أن أثنيه عن عزمه بكل وسائل الإقناع أن ذلك لن يكون، لأنه ضد قوانين الكنيسة ونظامها. أنا قسيس صغير وسط أباء أساقفة وكهنة كبار، كيف يجوز هذا الأمر؟ وكيف يكون ونحن كلنا يجمعنا عنبر واحد؟ قال: اعتبرنا غير موجودين. فقلت: ولكن هذا ينافي الحقيقة، بل أنتم أبائي وكلكم حاضرون. وجدت فيه تمسكا غريبا وإصرارا على رأيه، وقال: أنا قلت لك وخلاص، ولابد أن تسمع الكلام. وفعلا في اليوم التالي في الصباح الباكر قام وحضر القربان والأبركة وكل ما يلزم للقداس، واضطرني أن أعمل ما يقول. وصليت القداس وأنا في غاية الإحراج والبؤس الداخلي، وكنت أتوسل إلى الله أن ينظر إلى هذا الضعف والحقارة التي أنا أجوزها. وتناول الآباء جميعا، وكنت مرا في نفسي. ولما انتهينا من القداس قلت له: هل عجبك هذا؟ قال: أيوة عجبني. وبعدها بأيام جاء قرار الإفراج الذي شمل نيافته مع بعض الآباء، فرجوته أن يحمل معه المذبح والأواني وكل شيء، وقلت له: كفانا ما أخذناه. فرضى أن يحمل الكل معه. قام أبونا لؤى بصلاة القداس كله، وقد قال لأحد أحبائه أن الأنبا بشوي أصر أن يصلي أبونا لؤى القداس من أوله لآخره منفردا، حتى كلمة إشليل وإريني باسي يقولها في وجود أباء أساقفة. ومن أجل الطاعة نفذ الأمر، وفي الحقيقة إن ما قام به يحتاج إلى قامة عالية جدا في اتضاع القلب. يوم الإفراج بعد أن خرجت الدفعة التي فيها الأنبا بشوي، طالت المدة التي بقينا فيها في السجن بدون أي بادرة من أمل، حتى قيل أن باقي المتحفظ عليهم تحولوا إلى معتقلين سياسيين. وقد كانت هذه الأيام تمر ثقيلة على النفس، أسابيع تتلوها أسابيع. تأزمت نفوس كثيرة، وظن البعض أنه لا خلاص، وكانت أيام الضيق هذه لا تخلو من تعزيات في الصلاة والقراءة في الإنجيل، وكلما كان يضعف أحدهم كان الرب يعطي روح قوة لآخرين حتى ما يسندوه. وما كانت حالات الأتعاب هذه لتدوم في أحد، فهو اليوم مكتئب ولكنك تجده غدا فرحا مقبلا على الحياة، وكانت يد الرب سندا للجميع. كانت أسر المتحفظ عليهم الذين يسكنون القاهرة أو ضواحيها أو الإسكندرية يأتون للزيارة كل أسبوع تقريبا أو كل أسبوعين على الأكثر، وكانت الزيارات رغم كونها إرهاقا عليهم لكنهم وجدوا فيها تعزية ليست بقليلة. وكان أحد أحبائي بالإسكندرية قد تولى توصيل أولادي على مدى هذه الشهور إلى القاهرة أسبوعيا رغم كثرة مشاغله، ولكنه وضع على نفسه إلزاما وكان يفعل ذلك بسرور غامر. كان يحضر إليهم في ظهر يوم السبت ويقطع المسافة إلى القاهرة بسيارته الفولكس الصغيرة في 4 أو 5 ساعات، ويبيتون ليلتهم في القاهرة، وفي الصباح كان يحضرهم إلى السجن للزيارة التي لم تكن تمتد أكثر من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يرافقهم في العودة إلى الإسكندرية. كم كان الأمر صعبا عليهم، وعلمت لما خرجنا أن كثيرا من الأحباء من شعبنا صاموا عنا هذه الشهور كلها مع الصلوات المستديمة. وبعض الآباء كان يصوم إلى الغروب 3 مرات أسبوعيا، وبعضهم كان يصلي قداسات إلى وقت متأخر. كان قلبهم ملتهبا بحب عجيب، وكانت صلوات مرفوعة ودموع وتضرعات، وقد سمع الرب واستجاب. وفي ذلك اليوم المعهود، كان السبت 27 مارس 1982، وكان أولادي يستعدون للذهاب إلى القاهرة منتظرين وصول الأخ فكري ليوصلهم كعادته. وكانت إحدى بناتي وهي خادمة محبة للمسيح في منزلي في الإسكندرية وقتئذ، رن جرس التليفون وردت زوجتي. كان المتكلم هو الأستاذ عادل بستورس يبشر بخبر الإفراج عني. يومها صار هرج من الأولاد مع الأخت الخادمة، صاروا يقفزون في صالة المنزل، وزوجتي بالكاد تسمع التليفون وتصرخ في الأولاد أن يسكتوا، ولكن هيهات. أنهت المكالمة وقالت لهم: اسكتوا، أنا لا أصدق حتى أرى بعيني. كم من مرة قالوا أنه أفرج عنهم، كل يوم أخبار وكل يوم أكاذيب، اسكتوا. سكت الأولاد ولكن على مضض، لا يريدون أن يطفئوا الفرح الذي اشتعل في قلوبهم. وما هي إلا دقائق ورن جرس التليفون مرة أخرى. كان المتحدث في هذه المرة هو الوزير ألبرت برسوم سلامة. تكلم مع زوجتي، هنأها وأكد لها صحة الخبر، لكنها لم تكن تريد أن تصدق من المفاجأة. انتظروا على أحر من الجمر هذه السيارة الصغيرة التي ستقلهم. مضت الدقائق عليهم بطيئة كالدهر. أخيرا جاء، وحشروا أنفسهم حشرا في السيارة، إذ رافقتهم الأخت لوريس الخادمة والسيدة حماتي التي كانت ستزورني لأول مرة. فلما علمت بخبر الإفراج أصرت أن تذهب إلى القاهرة رغم محاولات إبقائها في الإسكندرية. كان الأمر في السجن في ذلك اليوم يبدو طبيعيا، كل شيء يسير روتينيا، لا اختلاف في شيء. يومها كنت في الساعة 3 بعد الظهر في الحوش الملحق بالعنبر كعادتنا. ناداني أبونا بشوي فخري من بورسعيد بلهجة حادة، فلم أعره انتباها. ثم كرر النداء مقبلا إلي وأنا خالي الذهن تماما، ثم أمسكني وقبلني وقال: روح البس عشان تروح. قلت له: ماذا تقول؟ وأنا منذهل، فلا توجد بوادر ولا مقدمات. قلت: مين قال لك؟ قال: علي، نادى الأسماء. اندفعت إلى العنبر أستطلع الخبر، وجدت المخبر علي: يلا يا بونا مبروك. ثم احتضنني وقبلني، ثم فوجئت بأبينا زكريا بطرس يحملني كأني عصفور بين يديه، ويجري داخل العنبر بخطوات سريعة ويصيح مهللا. لا أستطيع أن أعبر عن فرح الذين أحاطوني بمحبة، رغم أنه لم يشملهم يومها قرار الإفراج. كم تأثرت من هذه المحبة المسيحية العجيبة! كان كل واحد يفرح تفرح له سائر الأعضاء، وإن كان أحد يتألم تتألم معه سائر الأعضاء. وأدركنا يومها سر المسيح والكنيسة، ليس بالوعظ والكلام، بل بالحياة العملية والواقع المسيحي الملموس. لبسنا ملابسنا التي لم نلبسها منذ 7 أشهر، وذهبنا أبونا زكريا بطرس وأنا إلى مكتب المأمور. استأذننا لاستعمال التليفون، فقال نائب المأمور: تفضل. شيء غير معتادين عليه، إنها أول مرة نمسك سماعة التليفون. تكلم أبونا زكريا بطرس مع زوجته، طارت من الفرح وقالت له: يا أبونا هل أنت خرجت؟ فأجابها: لا، بل أحسن من خروجي، أبونا لو أخرج. كادت دموعي تسيل من فرط التأثر، ما رأيت مثل هذه المشاعر. طلب منها أن تتصل بالإسكندرية لكي تبلغ أولادي، ولم نعلم أن الخبر كان قد وصلهم قبلنا. خرجنا من باب العنبر، فوجئنا بمنظر عجيب. فمن عادة المسجونين العاديين أنهم يحتفلون بمن يفرج عنهم منهم، ويزفونه من باب العنبر إلى باب السجن الخارجي بالطبول والصاجات والأغاني، إنه تقليد عندهم. فوجئنا بهذه الفرقة من المساجين يحتشدون أمام العنبر يزفون أنباويصة. لقد كان رجلا حنونا عليهم، كثيرا ما أغدق عليهم، وكثيرا ما أمضى أوقاتا كثيرة مع بعضهم يكلمهم في محبة وينصحهم في أبوة، فكم تأثروا به. فلما رآهم أنباويصة احتضنهم وشكرهم ورجاهم ألا يطبلوا أو يرقصوا، وقال لهم إنه يشكر مشاعرهم، وتمنى لهم بالدعاء أن يخرجوا جميعهم سالمين. تجمعنا في مكتب المأمور، ثم جاءت عربة ميكروباص يقودها أحد المخبرين، وصحبنا أحد الضباط من السجن إلى مبنى المباحث العامة. وجدنا هناك الأنبا أثناسيوس في انتظارنا. دخلنا مكتب مفتش المباحث، تكلم مع الآباء كل واحد بعض كلمات قليلة، وقال إنه وقت عصيب مرت به البلاد كلها، وأن الأنبا أثناسيوس سيعرفكم بأكثر تفصيل عن كل الأمور. هنأني وقال إن السيد الوزير يبلغك سلاما وتهنئة، فشكرته وقال: أنا عارف شعبكم وكنيستكم، وأنا أعلم أنك رجل حكيم. لم أجب بكلمة، ثم انصرفنا وركبنا ميكروباص آخر. كان هذه المرة يقوده أحد الشمامسة، إنه ملك للبطريركية. اندفعت السيارة في شوارع القاهرة، كان الكابوس قد انقشع، والفرح والبشرى على كل وجه، ولكن كان قلبي هناك حيث باقي الأباء والإخوة، وكانت كل مشاعري متى ينعم عليهم المسيح ويخرجون من ذلك المكان. أنزلوا بعض الآباء من الصعيد بجوار محطة نصر، ثم ذهبوا بنا إلى شبرا حيث منزل والدي. وقف الميكروباص، وفي ذات اللحظة بترتيب عجيب وقفت العربة الفولكس. كانوا قد وصلوا توا من الإسكندرية، وكانت الخطة أنهم ينزلون الأولاد في البيت ثم يذهبون ليبحثوا عنا أين نحن. لم أكد أصدق عيني، الأولاد طوقوني، اندفعوا من العربة وهي بباب واحد يتزاحمون ويصرخون: مفيش علي ولا الزيارات ولا ولا. صعدنا إلى المنزل، كانت هناك والدتي وإخوتي، لم يكونوا يعلمون شيئا، كانت المفاجأة لهم شديدة، ومن شدة الفرح كان صراخ وبكاء وشكر للمسيح. صلينا الساعات التي لم نكملها يومها مع الآباء في السجن، وبتنا ليلتنا، لم ننم إلا قليلا. إن اللقاء في مثل هذه الحالات قد يلقي ظلا خفيفا على اللقاء مع المسيح في السماء، وفرح القديسين عندما يخرجون من ضيقة هذا العالم الزائل ويتمتعون بأحضان القديسين، فرح اللقية وفرح الوجود مع الله، وفرح نهاية الشر والظلم وحروب الشياطين. اليوم التالي، في صباح اليوم التالي ذهبت إلى البطريركية بحسب موعدي مع الأنبا أثناسيوس لنذهب إلى السجن لكي أحضر باقي متعلقاتي التي كانت في الأمانات، ولم يكن ممكنا أن نعمل ذلك بالأمس لأن الوقت كان قد أمسى. صعدت في المبنى الذي يقيم فيه الأنبا تيموثاوس، كان وقتها نائبا للبابا بمدينة الإسكندرية منذ سنة 1980، وكانت تربطني به محبة فريدة. قرعت باب قلايته، خرج فرآني، طوقني بذراعيه بشدة وقوة وظل يقبلني، ثم رفع يده وقال: أمام الله لم أفرح في حياتي مثلما فرحت في هذه الساعة. قضينا وقتا قليلا، ثم ركبت مع الأنبا أثناسيوس وذهبنا إلى المرج. دخلت أجري نحو العنبر، وجدت الآباء جميعا، كانوا يصلون الساعة السادسة. قبلتهم بأشواق عجيبة، كنت كأني غبت عنهم كثيرا، ولكني شعرت بصغري إزاء محبتهم التي أظهروها نحوي. سألوا عن الأحوال، طمأنتهم أن كل شيء بخير، وأن المسيح تبارك اسمه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ثم جاء عم علي وقال: يلا يا بونا لوقا. قلت له: يا عم علي أنا لست زائرا، أنا من أهل المكان. فابتسم الرجل، وودعتهم جميعا واستودعتهم في يد الذي يحفظ حتى شعور رؤوسهم ويحصيها. ذهبنا إلى الإسكندرية في اليوم الثاني، كانت غيبة طويلة حقا، كان شوقي إلى الشعب مثل لهيب نار لا يعبر عنه، كلهم أعزاء علي وأحباء إلى قلبي، وهذه المشاعر في مثل هذه الظروف لا توصف. وصلنا إلى الإسكندرية مساء في سيارة أحد أحبائي الأستاذ رمسيس المنشاوي، نيح الله نفسه في فردوس النعيم. طلبت إليه أن يتوجه إلى كنيستنا في سبورتينج، كانت الأوامر ألا نصلي في كنائسنا حتى الأباء الأساقفة بعد الإفراج ما كانوا يذهبون إلى إبرشياتهم. قال لي والذين معنا في السيارة: بلاش الكنيسة. قلت لهم: سأسجد قدام الهيكل وأسلم على أبونا بشوي فقط، فهو وقت متأخر وليس هناك لا عشية ولا قداس. حاولوا معي فأصريت على ذلك. فعلا ذهبنا إلى الكنيسة، سجدت أمام الهيكل المقدس وقبلت المذبح الإلهي وسلمت على أبونا بشوي في مزاره. كانت لحظات رهيبة وأحاسيس يصعب التعبير عنها. ثم توجهنا إلى منزلي. لا أعرف كيف عرف الناس، جمهور كثير، ولكنهم كانوا في منتهى الهدوء. بعضهم اكتفى أن يراني، وحتى السلام باليد أو بالأحضان كانوا يشفقون علي من ذلك. أحاطني الناس بحب غامر عجيب، جميع الناس وبلا استثناء. حبهم للمسيح شيء مذهل، كم تشجعوا وزاد إيمانهم. كانوا كسيل لا ينقطع من الصباح الباكر في السابعة صباحا وحتى الواحدة بعد نصف الليل، كأنهم طابور من البشر. بمنتهى الهدوء جاءوا، بمنتهى الهدوء انصرفوا، وبعضهم كان من على الباب ينصرف. آخرون وجدوا مكانا في المنزل الذي ضاق عن أن يسعهم. منذ الصباح الباكر تركنا الباب مفتوحا، لم نحتمل جرس الباب وأن أحدا يفتح. كان الباب طوال النهار مفتوحا، والداخل يدخل دون أن يطرق الباب أو يرن الجرس. ظل الأمر على هذا الحال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وعندما كنت لأمر قهري أترك المنزل، كان الحاضرون فيه يسجلون أسماء الأحباء الذين جاءوا ولم يرونني. كان الوقت مباركا، ففي الجلسات البسيطة التي كنا نجلس فيها مع الأحباء كانت التعزية الإلهية في كلمة الحياة الأبدية تنسكب علينا بفيض، ونعمة عظيمة كانت تشمل الجميع. ما كنا نتكلم عن السجن أو ما جرى فيه، ولا عن أمور السياسة أو الظروف التي عشناها، بل على العكس ركزنا ذهننا فيما هو للبنيان والحياة مع المسيح وحياة الصلاة. ماري مينا. في يوم الأربعاء 31 مارس في الصباح الباكر، وجدت أحد أحبائي الدكتور ماهر ميخائيل دكتور العيون بعربته يقف أمام المنزل ويقول لي إنه مبعوث من ماري مينا لكي أذهب إلى الدير الآن. حاولت أن أعتذر له لأني مرتبط بالناس الذين لا ينقطع حضورهم كل النهار، ولكنه قال أنا رسول ولا بد أن أعمل بحسب الأوامر. قلت له أرجوك اعفيني، سأذهب في وقت آخر. قال سيدنا أنبا مينا قال لي لا تأتي إلى الدير ثانية إلا وأبونا معك. امتثلت إلى الطاعة، وتركنا بعض الشباب في المنزل وانطلقنا إلى الدير. كان دخولنا الدير كمثل الدخول إلى السماء، فرح لا ينطق به وتعزية سمائية في رائحة القديسين والكنيسة التي رسمت فيها وذكرياتي مع البابا كيرلس وكل أحبائي هناك. لا يمكن أن أصف الحب الذي أحاطني به أنبا مينا، حب صافي حقيقي وروح طاهر نقي طفولي، وباقي الآباء الأحباء الرهبان وكل الشعب هناك. صلينا قداسا إلهيا في كنيسة العذراء في الدير على المذبح الذي رسمت فيه كاهنا، وكان هناك المعلم إبراهيم شماس البابا وهو حبيب عزيز علي. صلينا بنعمة وعزاء وانطلقنا راجعين إلى الإسكندرية بعدما تزودنا بهذا الزاد الإلهي. كان هذا أول قداس أصليه بعد الإفراج، وكأن الله أراد به أن يجدد عهده معي في ذات المكان، وكأنه عهد جديد. كم شكرت الله على هذه النعمة، وتضرعت إليه أن يحفظ نعمته ويستر علي كل أيام غربتي على الأرض. في دير القديس أنبا مقر، بعد حوالي 10 أيام من خروجي من السجن، كنت مسافرا بسيارتي إلى القاهرة، فوقفنا في طريقنا نأخذ بركة القديس أنبا مقر في ديره العامر، وبركة أبينا الروحي القمص متى المسكين. فبعدما سجدنا بالكنيسة، قابلنا أبونا متى بفرح لا يعبر عنه ودموع حب غزيرة، وحدثنا بكلمة الحياة واستأذننا للانصراف. فسألنا أبونا: مش أنت صايم؟ قلت: نعم. كانت أيام الصوم الكبير. قال: ما تحضروا قداس؟ قلت: القداس متأخر وأنا مضطر للسفر بدري. قال: لا، سنصلي اليوم بدري. ضرب جرس الكنيسة الساعة 11 صباحا، فاجتمع الآباء لصلاة القداس. علمت فيما بعد أن أبونا أصر أن يصلي القداس قبل الميعاد المعتاد لكي نحضر القداس. فرحنا جدا وحضرنا القداس الإلهي، تعزينا بفرح روحي لأن الآباء في الدير يصلون بورع شديد وتقوى. تناولنا من الأسرار الإلهية وعدت إلى مكاني في الصف الأخير. جاءني أحد الآباء، لا أذكر اسمه، وقال: أبونا بيقول إنك توزع لقمة البركة. ذهلت وقلت: كيف يكون ذلك وأنا أصلا لم أصلي القداس؟ هذا غير ممكن. قال لي الأب: نحن هنا نطيع فقط، عندما يقول أبونا لنا شيئا نحن نطيع بلا كلام. اضطررت لهذا الأمر الغريب، وقفت وكلي خجل وشعور بحقارة نفسي، فمن أنا يا ربي؟ وتقدم الآباء من الربيطة إلى آخر الآباء. فلما انتهيت من هذا الأمر كنت في غاية الكسوف. فلما خرجنا من الكنيسة تقابلنا مع أبونا، لأنه كان معه أثناء القداس ميعاد مع أحد الوزراء. فلما تكلمنا بدأ يعتذر لي من عدم فهم الآباء، فكان يجب أن أصلي أنا القداس. فلما علم أنني لم أصلي لذلك قال أن أوزع البركة، وقال: كان لازم يفهموا إن أنا عملت القداس بدري علشان إيه، هو المسكون من أجل المسيح، مش الكنيسة تعتبره. قلت له: يا أبي ليس كذلك الأمر، وأنا صليت وتناولت وشكرت المسيح جدا، وأنا لم أكن مسجونا من أجل يسوع بل من أجل خطاياي وذنوبي. أمنيات: من بين الأمور التي حاولت بها استقراء الضمير عن مستقبل الكنيسة، صرت أسأل بعض الآباء والإخوة عن أمنيات قلبهم الحقيقية نحو الكنيسة. قال لي أبونا يوسف أسعد: وقد لاحظ بعض الخلافات والحساسيات التي تحدث بين الآباء، لا سيما في الأيام الأولى للمعيشة المشتركة في عنبر واحد، إذ لم تخلو هذه الأيام من كثير من السلبيات التي يحسن ألا ندخل في تفاصيلها. فالأسباب التي دعت إليها تافهة جدا وشكلية جدا، وأبسط المبادئ المسيحية تنكرها وتشمئز منها، وهي مؤشر خطر لنقص المحبة، ودليل ما بعده دليل للحياة بحسب الذات البشرية البغيضة وليس بحسب الروح الذي فيه إنكار الذات وعلامة الاتضاع التي هي علامة المسيح ذاته. قلت لأبينا يوسف أسعد: ماذا تتمنى للكنيسة بعد هذه المحنة الحاضرة؟ أو كيف ترى أن تخرج الكنيسة مستفيدة من التجربة؟ قال لي بنبرة حزينة: إن لم يصر في الكنيسة منهج المسيح نفسه وروح المسيح، فنحن في أبأس حال. قلت: ماذا تقول بأكثر وضوح؟ قال لي: أين روح المسيح فينا لكي يراه الناس في الخارج؟ بل أين روح المسيح فينا حتى يراه أولادنا في الداخل فلا يعصرون فينا؟ قلت: إنك على حق. قال: أتمنى من كل قلبي أن يصير المسيح ظاهرا في الكنيسة، على الأقل في طغمة الكهنوت. أريد أن أرى المسيح الوديع، أريد أن أرى مسيح المحبة، ولا أريد أن أسمع عن مسيح الوداعة ومسيح المحبة فقط بالعظات والكتب. إن العظات والكتب في القديم كانت مواهب متدفقة، أما اليوم فهي مجرد ذكاء وملكات ولباقة في الكلام ومعرفة في الكتب. لقد صرت أكره كثرة الكلام حينما لا تكون ظاهرة في حياة الكاهن أو الأسقف. وإن عدمنا المحبة الحقيقية، فماذا بقى لنا من مسيحيتنا؟ المسيحية عندي هي حياة أراها وليس كلاما أسمعه، بل هذا ما يطلبه أي مؤمن في الكنيسة، بل هذا قول بولس الرسول الذي قال: لم آتي إليكم بسمو الكلام أو بكلام حكمة إنسانية مقنع، بل ببرهان الروح والقوة. فبرهان الروح برهان عملي، وقوة الله ليست نظرية ولا كلام، هي قوة. والمحبة باللسان ليست محبة، بل نحب بالعمل والحق. فإن اقتنت الكنيسة هذه، صارت فيها علامات الروح ظاهرة وبرهان الروح حقا. وما نفتقر إليه هذه الأيام هو برهان الروح. لن يرتاح قلبي حتى أرى برهان الروح في المحبة ظاهرا في الكنيسة، فلا خصام ولا شقاق ولا تحزبات ولا كلام على الغير، بل حب المسيح يجمع الكل. فنحب بعضنا بعضا من قلب طاهر بشدة، ونلبس المحبة لبسا التي هي رباط الكمال المسيحي. وبعد 39 سنة، يوم 3 سبتمبر 2020، كانت صلاة الجناز لأبينا القمص لؤى سيداروس، وبدلا من القيود صارت الحرية، وبدل السجن تحرر من سجن الجسد، والإهانة صارت أكاليل، والتعب صار راحة أبدية ومجد. لقد غلب، لقد انتصر، وسمع الصوت القائل له: من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أكسيوس 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 بنيوت لؤى به غومينوس.